الشريط التاسع عشر.
من طبع الإنسان أن إذا سمع الكلمة الطيبة ارتاح لها ضميره واطمأن لها باله، كالمريض يسمع شخصا يقول يا سالم ينبسط ويفرح يقول هذا فعل طيب. أو إنسان رائع للشيخ فيسمع إنسان في الطريق يقول يا واجب يا مسلم يقول هذا فعل بارك في إيجاد رضالته وما أشبه ذلك. فإن قلت ما الفارق بين هذا وبين الطيرة، نقول هناك فارق. الطيرة هي ما أمراك أو ردك، أما إذا لم تمضيك ولا تردك بل اعتمدت على الله ودعوت بالدعوات التي أرشد إليها النبي اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لا يضر. وإن سمعت ما يسرك فهذا رجاء منك بالله وثقة منك بالله وأن الله سييسر أمرك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ويعجبني الله. وقد حكى بعض العلماء قصة منها في هذا الباب، وهو أن مريضا أن شخصا أصيب بقرحة في ساقه، وكان كثير الماء، فطلب الأطباء لينظروا في قرحة ساقه، وكل ما ذكر من حداق الأطباء استجلبه ولكن بدون جدوى، وعمل كل ما يستطيع في معالجة تلك القرحة التي هي في ساقه في هبرة الساق فلم يقنع، وقد عجز عنها حداق الأطباء. بينما هو وعنده عدد من الرفاق في بيته إن سمع طرديا في الشارع ينادي من يريد الدواء من يريد العلاج، قال علي ضحك عليه الحاضر، قالوا عاجز عنك حذاق الأطباء وتأتي بطبيب طرقي، يعني يمشي في الطريق وفي الخيمة، كانت لعل عنده فرجة. نظر إلى القرحة قال علي بالخنفساء، فضحك الحاضرون منتقدين. تذكر العليم أمرا سبق وقع من قال أعطوا الرجل ما طلب فإن الرجل على بصيرة، لأن التفاعل قبل جابوا له خنفشة أحرقها وجعلها على القرحة فيبست وبرئ بإذن الله. قيل لك كيف علم؟ قال رأيت الخنفشة تمشي، فقلت لا أدري لأي شيء خلق الله هذه الخنفسة، أخلقها لحسن شكلها أم لطيب رائحتها؟ معترض على الله، خلقها لحسن شكلها أم لطيب رائحتها؟ قال فابتلاني الله بما ترون ليعلمني أن أخس شيء وأعز شيء في الأجل، وأن الله ما خلق شيء أبدا أبدا، لا بد في مصلحة لكن قد نعلمه وقد نعلمه. فهذا من الفعل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني الفعل، وهي الكلمة التي يرتاح لها ضميرك وتبعث الرجاء والتعلق بالله وحسن الظن بسبب تلك الكلمة التي سمعتها. كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، والله
أعلم. نعم. أو ثم أخبر بسمه ثم أنه يمضي أو يأوي لهذا مهب يعني بظاهرة
ما فيه أن الرسول يتطير أو أنه يرجع أو يمضي بسبب من الطيرة. الرسول كما تقدم عنده من اليقين والثقة بالله وكمال الإيمان ما لم يكن عند غيره، هو يقول فر من المجنون كفرارك من الأسد، أي شيء أبلغ من هذا؟ فر، ما قال بعد اذهب وإلا ابتعد، فر من المجنون فرارك من الأسد. انظر إلى هذه البلاغة، التأبيد بقول الفر، ثم أيضا كفرارك من الأسد. أما ظنك لو أقبل عليك أسد لتفر بكل ما تستطيع من الهروب، ومع هذا أكل مع المجنون وأمسك يده وقال بسم الله ثقة بالله متوكعا أنا وأنت أمسك. وذلك لقوة الإيمان وكمال اليقين بالله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه. تغيير الأسماء اللي غيرها الرسول هل هو
أولى؟ لا، هذا من باب التفاؤل، هذا من باب التفاؤل، وأنا غير بني غير إلى بني رشد قليلا وفدتين من جهينة، وغير أيضا برة اسم زينب لأن هذا بشيء من التزكية وقيل غير هذا، واحد اسمه غاوي سمى غاشم، يعني على حسب الأفضال، لأن هذه أسماء تحمل شو وتحمل مكروه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تغييرها بأسماء حسنة. كما أن الاسم الآن عندما تريد أن تسمي ولدك الصغير إذا ولد لك مولود ينبغي أن تختار له أحسن الأسماء. فقال العلماء دعوا لجاء الحديث حب الأسماء إلى الله، ما عبد الله عبد العزيز ما هو أو أحمد محمد. وهناك أشياء يكره التسمي بها إلا أن في خلاف من ما يسمون الناس الآن، يسمون لهم لو يسمون ولي الولي، فهذا عند جمع من العلماء هذا مكروه لأن من أسماء الجبابرة لا ينبغي أن يسمى الولي من جنس العود. هذا هو المذهب، أن التسمية بالوليد وليد وما أشبه ذلك إن كل من أسماء الجبابرة فلا ينبغي، من باب الكراهية فقط. وإن كان بعض العلماء يرى أنه لا مانع بتسمية الوليد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قال اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، قالوا هذا يدل على انتفاء الكراهة كما ذهب إليه، لكن أجابوا على هذا قالوا هذا اسم قديم ولا يحمي شيء، فالرسول أبقى على ما كان. ونحن نقول لا يفيد التحريم، إنما نقول إن مكروه لأنه من أسماء الجبابرة وذكروا في هذا آثار.
الله عليك ما نقول إنما النسيء زيادة معنى
هذا حلوا محرم وجعلوا في صفر لأن الأشهر الحرم أربعة جعلوا يجدوا فيها، مع أن هذا الخلاف الآن شهير في مسألة الأشهر الحرم هل نسخت أو أنها باقية، شهر القعدة ومحرم وبالحجة ورجب. والله يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، وكذلك إن عدة شهور عند الله 12 شهرا وكتاب الله منها أربعة حرم، وكان رجل يلقى قاتل أبيه في تلك الأشهر فلا يتعرض له بشيء حتى تخرج، فهل هي باقية وكانوا يزيدون فيها يبدلون شهرا بشهر، وهل تحريم باقي؟ جمهور العلماء يقولون لا منسوخ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة، قضت أيام وهو من حاصل لأهل الطائف، ولأن أيضا كثيرا من شراياه بل والصحابة غزوا بلاد فارس وروم ولم يتوقفوا عن أشهر، إنما هذا كان في أول الإسلام، وإن كان بعض العلماء يرى أن الحكم لا يزال باقي، أظن منهم ابن القيم. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفاعل. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدعو السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة. قوله ذكرت الطيرة عند رسول الله فقال أحسنها الفاعل، استفدنا من هذا أن البال من نفس الطيرة، إلا أنها ليس حكمها حكمه. وإن كان وقول الرسول أحسنها البال، أحسنها أي الطيرة بالبال، مجيء السيئات وعملك، والذي هيأ الحسنات وسبب لمجيئها هو الله. وإن كان لك فيها شيء من عمل، لكن هذا العمل ربنا هو الذي أعانك عليه. لا يأتي بالحسنات أي بالنعم والفوائد إلا أنت، ولا بلاء والشر إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. معنى ولا حول فسرت على وجهين. الوجه الأول معنى ولا حول أي لا تحول إلى طاعة الله من المكروه إلا بالله، يعني لا تحول عن معصية الله إلى طاعة الله إلا بتوفيق الله وإعانته. لا حول عن المعصية إلى الطاعة، ولا قوة لنا على ذلك إلا بك، أي بتيسيرك وإعانتك. والقول الثاني وهو أجمع وأشمل، وهو أن معنى لا حول ولا قوة أي لا تحول من حال إلى حال مطلقة إلا بقوة الله وإعانته وتوفيقه. فتنتقل من المفعول وإن كان جائز إلى ما هو الأفضل، ما هو إلا بإعانة الله لك. وما تركت المكروه والمحرم إلا بإعانة الله لك. وما أديت من علم حصل لك من علم أو عبادة أو إحسان، ما هو إلا أو تحول من وضع إلى وضع وحالة إلى حالة، ما هي إلا بتوفيق الله. فعندما يحس الإنسان شيء من الحزاجة في القلب فليبادر بهذا الدعاء. كذلك الرؤيا هي من هذا القبيل، وهو أن الإنسان يرى في منامه ما يشره، أو يرى في منامه ما يزعجه. والرؤيا الله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. يقول بعض المفسرين على قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال هي الرؤيا الصادقة، يراها الرجل أو تراها. هذا قول بعض المسلمين في غير هذا. لكن إذا رأيت في منامك ما يزعجك من قتل أو نار أو شيء يتعبك ويورث في قلبك الكآبة، فعندما تستيقظ تدخل عن يسارك
وتدعو بهذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم هي لا تدعو، مع أن الرؤيا عند المعبرين لها حالات على حسب الرأي وحسب الوقت الشتاء أو الصيف، وحسب نفسانية الرأي وصلاحه وثقته وأمانته من عدمه، كما هو مبسوط في كتب القول. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوبة. استفدنا من هذا فوائد: أولا، أرشد الرسول بأن الطيرة داخلة في الشرك، وذلك لاعتقاد الإنسان أن هذا الطائر بسببه يأتي الشر أو يأتي الخير. إن اعتقد أن الجالب للخير والدافع للشر هو نفس الطائر، هذا شك في الربوبية. وإن اعتقد أن الله هو الذي قدر ذلك ولكن هذا من الأسباب، فهذا نوع منه ولكنه يكون محرما. فالله لم ينصب هذه الأشياء أسبابا ولا علامات، وإنما الأسباب هي طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أي سبب عند هذا الطائر إذا ولاك ميامنة أو ولاك مياسرة أو قابلك الناطح والنطيح أو صار خلفك القائد والقريب أو هذا غراب أو بومة أو حيوان غير أرنب؟ ولا، والله لم يصف هذه أسبابا. وقال ابن مسعود: وما منا، يعني هذا طبع الإنسان، إلا ولكن الله. آخر الكلام لعلم السائل به، بل السامع يفهم أن هناك شيء محذور دل عليه السياق، يعني وما منا إلا إيش؟ وقد وقع في قلب الشيء من ذلك. ثم قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. أي ربما تحس في قلبك كراهية هذا الشيء والنفور منه، لكن أذهبه بالتوكل، بالاعتماد على الله، واطمئنان النفس بأن الذي ينفع ويضر ويقدر الأمور هو رب العالمين. فمتى انتقلت إلى هذه الدرجة إذا لا يضرك ما وقع في قلبك. فهذا كالدواء المزيل لما في القلب من تعلقه بغير الله أو مما وقع فيه من التطير، يذهب ويزول ويضمحل بذكرك واعتمادك عنه. هذا هو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه، والله أعلم. نعم.
تطبيق
بينها، كيف يعرف هذه الرؤيا؟ لا علم الا بالله، لكنها واضحه. الرؤيا قد يكون الانسان يهوجس بالشيء في اليقظه وعلى ذلك في اليقظه، فاذا نام راى ما كان يتلف بها او على قلبه في اليقظه. هذا من الحلول، مثل ما وقع للمهدي العباسي. جاء رجل إلى المهدي قال: يا أمير المؤمنين، بقي من أجلك 30 سنة. قال: ويحك، أبا عشري 30 سنة، لكن كيف علمت هذا؟ قال: متأكد أنك ستعيش 30 سنة. قال: وآيت ذلك. قال: متأكد. قال: وآية ذلك؟ قال: إذا نمت تجد شوف النور. شارت على بالي كل الشبع الثلاثة. نعم رأى في النوم في يده وإذا في يده إلادة فيها 30 خرجت لو توقع من بصار كلام صح. هو حديث النفس في اليقظة لما نام صارت على باله وعلقت في لونه رأى هذا النوم هذا من الحديث النفس اللي في اليقظة هو جسد الإنسان أو يكون معدة مليانة ما نام وشبع فهذا يثم على دماغه والحركة الدموية ما تكون منتظمة بسبب شبع فهذا يحصل له اختلاط في النوم وأشياء مثل هذا ما عند المعبدين معدة ما يعتمد إنما الذي يعتمد إذا نام على طهر هو خفيف ولم يخطر ببال شيء من حديث الدنيا يعني بحيث يراها في اليقظة في النوم هذا يمكن الله على من تكون رؤياه مقاربة ثم هذا تختلف عندهم باختلاف الأزمنة في الشتاء والصيف والخريف والربيع نظرا إلى وتأثر من الأدمغة وتأثر نعم.
ما وجه قول الفاعل؟
واضح لأن التعلم الإنسان دخل شيء من العنس والسرور بما سمع فأيه مثلا أنت مريض وسمعت إنسان قال يا سالم قلنا دخل عليك شخص اسمه سالم سلم عليك وقع في قلبك هذا ايش قلت إن شاء الله الاسم يطابق أول من دخل عليه يا سالم ادعى لي إن شاء الله سالم دخل في قلبك شيء من هذا ولكن تعتمد على الله سبحانه وتعالى والله هو الذي يقدر ذلك هذا من الفعل
ما إليك ترديد النظر في كتب أقول ترديد النظر في كتب الرؤية والتعبير هل يحدث هذا الوسواس؟
أي يحدث إذا تعلقت الإنسان نفسه بشيء أنا هم على كل حال في الملك المعبرون خاصة من كتاب حق ابن أبو الشيخ الكريم تعطيل منا تعطيل لنا على ماذا
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وليحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك.
وله أقول بأن الدرع من الشرك لا فنقل فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. المعنى هو أن الإنسان قد يتطير بما يرى بعينه أو بما يسمع بأذنه لكن لا تكون كيرا إلا إذا ردته عن عزمه الذي أراده وأمضته عن الغرض الذي يريد فيكون حينئذ وصل إلى الطيرة الشركية. فمثلا لو أن إنسان تاجر صاحب دكان يبيع فأول من استفتح في أول النار جاره لأنهم يتشاءمون بالعرض فلا باع أي تفاعل تحت شاؤمه ويقول أن التجارة لا تربح هذا النوع وأن الدكان يصير البضائع الكاسدة وما أشبه ذلك فمتى رد فتح على نفسه باب شذ وباب تعلق على غير الله فإذا تعلق بغير الله حينئذ ولج بالشرك. فالإنسان لا يتعلم إلا بالله ولا يعتمد إلا على الله كما تقدم في حديث عبد الله بن عكيم من تعلق شيئا بكل إليه. فهذا الذي تخير رآه راضي منها مثلا رد عن شغله، قال هذا شفر مشهور سألقى فيه التعش وألقى فيه الخسارة بدليل نعيق هذا الغراب أو ما أشبه ذلك، فترك الشفر فقد ولج في باب الشرك. إيش عند الغراب أو عند هذا الشخص الذي قابلك مثلا وتطيرت به ففتح على نفسه تعلقا بغير الله، وفتح على نفسه خوفا من غير الله، فبقي الشيطان يلعب به وبقي صنيعة للشيطان لتعلقه بما رأى أو بما سمع حيث رده عن حاجته أو أمضاه إلى حاجته، فهذا من باب الشرك بل هو من باب الدخول بالشرك، لأن الواحد عليه أن يعلق قلبه بالله وأن يقطع العلائق عن جميع الخلائق ويتصل برب الخلائق، هذا هو المتعين. وحقيقة التوحيد وصفاء الإيمان، إذا اعتقدت أن الله هو الذي ينفع ويضر وأن الأمور بيده سبحانه وتعالى، وما همك ما سمعت أو ما رأيت، وإن وقع في قلبك شيء فقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، من جنس ما تقدم في الحديث السابق، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لأن قلبك لما تعلق بغير الله وصار عنده شيء من شوب الشرك وروائحه ناشب أن تحقق توحيدك بهذا الدعاء، فإنك متى أحسست لنفسك شيئا من الكراهية عندما سمعت أو رأيت في حالة عزمك على السفر أو في حالة عزمك على شراء هذه السلعة أو في حالة عزمك على بيعها سمعت أو رأيت ما تكره فتطيرت وقلت هذا شيء مشهور وقع في قلبك شعبة أو شائبة من شوائب الشرك، إذن ادفعها بالتوحيد وصفاء الإيمان بأن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، وكما تقدم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، لأن هذه تقلع جنوب شعب الشرك من قلبك وتجعل قلبك صافيا لله كامل الإيمان، وما أحسسته من هذا التطير يزول وتقتلع الشجرة شجرة شوائب الشرك من قلبك عندما تفهم التوحيد والتعلق بغير الله، هذا هو المعنى. ولأحمد بن حديث البر بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة ما أمراك أو ردك، لا تكون الطيرة إلا إذا ردتك عن حاجتك خوفا بها أو أردتك إلى حاجتك تعلقا بها، أما قبل ذلك فلا. وسبب هذا هو أن الفضل بن عباس قال برئ رجل فاحتضنته ثم قال يا رسول الله تطير، قال لا إنما الطيرة ما أمراك إلى عزم ما عزمت عليه أو ردك عن حاجتك، أمراك أنت متردد هل تمضي أو لا تمضي، أو أنك عازم على أنك لا تمضي أنت عازم على أنك لا تموت، لكن رأيت تطيرا يسرك فمرت. فمثلا تريد شراء هذه الدار، ما عندك نية، ما عندك عزم على شرائها، سمعت شخصا أو قاعد تقول هلا، أو رأيت شخصا تباعلت شريته، ما عندك نية بالكلية، هذا ما أنا أرضاك. مع أن الطيب يعجبه المال، لكنها لا ترد مسلما، أما إذا ردت أو منعت انتقلت من التطيب، لأن من طبع الإنسان يرتاح الكلمة الطيبة ويستأنس لها، لكنه لا يجعلها سببا للمنع أو التقدم. أتردك، امضي لشأنك واعتمد على الله. إنما الطيبة ما أنظرك أو ردك. يدخل فيه أيضا التنجيل كما سيأتي بيانه، فهم يتطيرون بالنجوم، فينظرون فلان طالعه النجم الفلاني كالزهرة وزحل والمريخ عطارد الكواكب السبعة سيارة نزلوها على سبعة الأيام، وتارة يقول طال القمر كذا والشمس كذا فلا تضيء ولا تشتري بهذا اليوم ولا تسابق فإنه كذا، كل هذا من التطير الذي يفتح على قلبك شعب الشرك ويجعلك تتعلق بغير الله وتبقى دائما خائف، ثم هو لا يضرك في الحقيقة، وأي شيء من اليوم وأي شيء من النجم وأي شيء خير أو شر عند الطائر أو عند من يقابل، كل هذا الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، والنار الضار هو المتصرف في عباده بما تقتضي حكمته وإرادته. فدع عنك على هذه الأوهام وهذه التعلقات وهذه الخرافات التي لا أصل لها. ويلحق بهذا ما ذكره ذكرته بعض كتب الطب، فإن بعض كتب الطب لا سيما القديمة فإن فيها شيئا من ذلك، تعمل كذا وإذا جبت كذا فعل كذا، كلها ليست بشيء، بل استرشد بما أرشدك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا خير إلا خير، ولا طير إلا طير، ولا إله غير، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في التنجيم.
لو قلنا لك يوضح لنا علم التنجيم تأتيني عبارة تقول التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا ممنوع. الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ثم التنجيم إما أن يقبله بإجماع المسلمين، وهو إذا اعتقد أن المؤثر في هذا العالم هو النجوم على حسب اجتماعها وافتراقها وعلى حسب سيرها في مجاريها، لأنهم يقولون إذا اجتمع زحل مع كذا وقع كذا، وإذا افترقت الزهرة مثلا من كذا من وقع كذا، وإذا ساروا على الشيء سير المجاري يقع كذا، هذا زعم. ويكون المؤثر والموجد والمحدث لهذه الأشياء مفتن أو نعم أو خصب أو جل هي نفس الكواكب. فإذا اعتقد اعتقد هذا لا شك أنه وقوف بإجماع المسلمين، وهم يبنون على هذا الخاصة الصادقة، معابد يصورون الكوكب الذي يعبدونه أو الشمس أو القمر، ثم يعبدونها في هذا الهيكل وهو يسمونه بالعبادة. النوع الثاني هو
أنه يعتقد أن المؤثر هو الله والذي يجري هذه الأشياء هو الله، لكن بسبب هذه النجوم تتوصل إلى معرفة ما يقع وما سيقع وما لم يقع، وهذا اختلف العلماء في تكليفه، لكن الصواب أنه كفر لأنه يدعي المغرب ويتعاطى شيء قد استعذر الله بعلمه، يتعاطى شيء قد استعذر الله بعلمه. فمثلا ذلك لا ندري متى تموت، هم يقولون لا تموت عبد 50 سنة أو عبد 15 سنة، أين قلت إن الله علم عنده علم الشاعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذه الخمس هي المذكورة في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة من ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فنقول هذا المنجم يعلم أن لك من العمر 40 سنة أو 90 سنة هذا من الباطل، أو يا هذا المنجم بسبب تعلمه النجوم يعلم أن لك من الأولاد سيأتي لك من الأولاد 7 ومن البنات 3 مثلا، أو هذا المنجم يعلم بسبب النجوم أنك ستسجد أو أنك ستقتل أو يأتيك من الأمراض أو أنك ستلي رئاسة مثلا جمهورية أو كل هذه من ومن يعلم؟ لا يعلم ما في غد إلا الله. فهذا هو الذي ألف فيه الناس مثل شمس المعارف والمجربات لابن الديرمي ومعشر الفلك وما أشبه ذلك، يذكرون شيئا من الخرافات وتعلقهم بالنجوم مع أنه لم يقع ما يقولونه، ربما وقع في بعض الأحيان كما في الحديث يكذب 100 مرة ويصدق مرة، لكن يتعلقون بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله. وأبو معشر الفلك هذا ألف الكتاب الذي أشرنا إليه ورتب على حسب الأشخاص ومواليدهم على في أي برج كان، فجعل البروج معلومة 12 برج، فبرج فمن ولد في برج الجدي له من العمر ومن بيت المال على حد تعبيره ومن الأولاد ويجري عليه من المصائب أو من الفتن الكلى أو يحصل له في مستقبل الكلى، وفي ومن ولد في برج الدلو إلى آخر برج الحوت، هذا آخر. ثم كما قلنا عند إلى جلي في أي برج مثلا يحسب اسمه زيد جاء ويا ودال أم الهند ه ونور ودال زيد 7 الياء 10 والدال 4 يعني 21 هند 5 النور 50 الدال 4 يعني 59 تجمع 59 مع 21 يكون المجموع 80، تنزل عدد معين فإذا بقي عدد معين مثلا بقي 8 تقول أنت ولدت على هذا في البرج الثامن، أول الحمل ثم الثور ثم الجوزاء ثم السرطان ثم الأسد ثم السنبلة ثم الميزان ثم العقرب، على هذا تكون تولد في العقرب ثم البرج العقرب، كل هذه من الأمور الخرافة التي لا أصل لها. هذا ثم عند أمور أخرى كذلك أيضا يتوصلون بطرق حسابية عندما يتخاصم شخصان ملك وآخر ويعرفون الغالب من المغلوب ولهم بهذا القصائد أشار إلى بعضها ابن خلدون في المقدمة وكلها لا أصل لها. وهناك علوم أخرى يسمى علم الجبر داخلة الموضوع، وعلوم علم الأكتاف وعلم الأوراق، كلها علوم لا أصل لها إنما هي تغيرون ويدعو بها علم الغيب. والغيب استأثر الغيب كل لا يعلمون والأرض الغيب عند الله. النوع الثالث من علم النجوم الذي هو جائز هو تعلم المنازل من أجل أن تعرف جهة القبلة ومن أجل أن تعرف زوال الشمس ومن أجل أن تعرف جهة سيرك، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق النجوم لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وكما يأتي فيما رواه قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات مهتدى بها تجعل مثلا الجدي على كتبك الأيمن به تعرف جهة القبلة إذا كنت في جهة معينة أو معلومة، أو مثلا تجعل ثريا أمامك أو تجعلها خلفك تعرف جهة سيرك، فهذا لا بأس ما في أي معنى. أما غير من تعلم النجوم لهذه الأغراض السابقة فهذا من العلوم المحرمة التي لا يجوز للمسلم تعاطيها ولا النظر فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من الأرصاد الملكية
هذا يعرفون الله بالضغط الجوي، بالضغط الجوي ما هو بواسطة النجوم، هذا علم جديد يعرفون بواسطة الضغط. إذا كان هناك ضغط جوي مقاييس عند الموازين يعرفون أن الضغط سيكون كبارد ولا سيكون كذا، يعني مثل ما نعرف الآن نهاية طول الليل، إن نعرف نهاية طول الليل في برج الجدي ونعرف نهاية قصر النهار كذلك في برج الجدي ونعرف نهاية طول النهار في السرطان ونهاية قصر الليل في السرطان، نعرف هذا ونعرف تساوي الليل مع النهار يكون في برج الميزان ويقابل أيضا في برج الحمل. فالآن الذي برج الجدي انتهى نهاية طول الليل، نعرف الليل بدأ يصير طول النهار فيأخذ النهار بزيادة، ونعرف أن الشمس تنصرف في ثالث القرن مثلا، ونعرف تنصرف في الصيف في برج السرطان، كل هذا لا، ونعرف وقت البلوغ. فإذا كان مثلا ما تمت إلى علم الغيب بل تعرف بعلامات ودلالات من عرف هذه الأشياء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى
قال البخاري في صحيحه قال قتاده خلق الله هذه النجوم للهلاك زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات متتابعه. قال البخاري في صحيحه قال قتاده خلق الله هذه النجوم للهلاك زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات متتابعه. فمن تأول بها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى كلام قتاده الذي رواه البخاري. تقدم لنا أن تعلم النجوم هو من الشعر كما بعدم عباس من تعلم شعبة من النجوم فقد تعلم شعبة من الشعر زاد ما زاد، يعني كلما زاد تعلمه في النجوم فقد زاد تعلمه في الشعر. والله سبحانه وتعالى لم يخلق النجوم من أجل أن تشتغل بها على المغيبات أو من أجل أن تعلمها مستقبلك، بل هذا أمر لا يعلمه إلا الله، وإنما خلقها بوجود السماء. قال تعالى السماء الدنيا بمصابيح، ثاني قول وجعلناها رجوما للشياطين، والثالث قول هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ومن زعم غير هذا فقد أخطأ وتكلف ما لا علم له به وأضاع نصيبه من الدين والخير. فأولا قوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، استدل طائفة من أهل العلم على أن النجوم هي في السماء الدنيا، وأن تعرف أن السماوات سبع كالأراضين كما في الآيات القرآنية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وهذا الآية ولقد زينا السماء الدنيا تدل على أن النجوم في السماء، وهذا لا ينافي أن غيرها في السماوات التي غير الدنيا، وإنما ذكر النجوم التي في السماء الدنيا هي التي ينتفع بها الناس في أشكارهم، وجعلها رجوما للشياطين وجعل حلية للسماء. وقد اختار الناس في النجوم هل هي في السماء الدنيا أم لا، روي عن ابن عباس أنها معلقة في السماء كالقمر، فإنه أيضا موضوع في السماء وهو مع المشابه وغير المشابه. هذا بالنسبة للنجوم التي ينتفع بها الآدميون في السماء الدنيا كما دلت عليه الآية، وكذلك القمر. ألم تروا أن الله خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، وهو في السماء الدنيا جاءت بهذا آثار. بقي موضوع لو قلت مثلا ما دام أنه في السماء الدنيا ما حقيقة ما أشير وتناقلت الناس وتلقوا شبه القبول من أنهم وصلوا إلى سطح القمر، فهل في القرآن ما يدل على هذا؟ وهل جرت محاولة في الأمم السالفة أو في هذه الأمة على الشيء إلى وصول القمر، أم هذا شيء مخترع جديد من الأمم الموجودة في وقتنا هذا، وهل له أصل؟ نقول لك ليس ببعيد من أنهم يصلون. وقد ذكر الألوسي في تفسيره أن الفلاسفة صنعوا سفن من زئبق لمحاولة الوصول إلى سطح القمر، قال فلما تكامل بناؤها ركبوها واتجهوا صوب القمر، قال ثم بعد انتفخت أجسامهم وعادوا خاسئين. يعني لما ارتفعوا فوق الجاذبية ما كان عندهم ما يساعد مع الأكسجين فرجعوا. لهذا تعرف أن المحاولة قديمة وليست جديدة. والألوسي ذكر هذا بتفسير على قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فقال إنهم صنعوا كفر من جئبة متوجهين لاكتشاف القمر، إلا أنهم لم يتمكنوا لأنهم لما ارتفعوا انتنخت عشامهم فرجعوا خاشئين. هذا الذي وقفنا عليه من محاوسة. تقول قد تقول أهل في القرآن ما يدل على إمكان وصولهم القمر؟ تقول ممكن، وعلى الواقع وإن كان الآن بعض الناس يقول لا يمكن، ومن جملة من الذي يقول لا يمكن هو مدير الأرصاد الفلكية في أمريكا. أذكر أني قرأت له مقالا وقت حاصل يقول إن الذين زعموا أنهم وصلوا إلى سطح القمر ليسوا على شيء، وإنما وصلوا إلى سطح جبل خارج عن الأرض المعمورة، بل هو بعيد وكان مرتفعا ولم يكن بقربه سكان ولم يصل إليه أحد. لما هبطوا على سطح ذلك الجبل ظنوا أنهم على سطح القمر، فجعلوا ينظرون إلى الأرض بصفة غير عادية فاستغربوا وظنوا أنهم على سطح القمر، وإنما كانوا على جبل متصل بالأرض إلا أنه مرتفع، وهذا الجبل لم يصل إليه السكان ولم يأتي إليه أحد من بني آدم. هذا قوله، والله أعلم من حقيقة الحال. لكن هل يمكن؟ نقول ممكن. فالله سبحانه وتعالى يقول فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، أي والقمر إذا أبدر لتركبن طبقا عن طبق. يقول بعض المفسرين لتصعدن، والقمر إذا أبدر لتصعدن طبقا فوق طبق. وإن كان جمهور المفسرين يقولون معنا لتركبن طبق يعني حالا بعد حال، يعني تتقلب بكم الأحوال، ليس المراد صعود إلا هذا. بقول بعض المفسرين أن المراد لتركبن طبقا عن طبق، أي لتصعدن طبقا فوق طبق. والحاصل أن هذا السماء الدنيا، هذا والحاصل خلق الله النجوم لله زينة للسماء ورجوما للشياطين، كما في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعلامات مهتدى بها، كما في قوله تعالى في سورة النحل وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. المنجمون يقولون وبالنجم هم يهتدون، أي يهتدون يعرفون المغيبات في المستقبل وما يقع للإنسان، فهذا معنى وبالنجم هم يهتدون، وليس المراد أنها علامات فقط بل عام. فالمسلمون يقولون لا، بل وبالنجم يهتدون في طرقهم وأسفارهم، يعرفون جهة سيرهم كما في الآية الأخرى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فقيد الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر. فلو كان المراد اهتدى بها العلوم المغيبة لم يقل في ظلمات البر والبحر، فهو يكون أعم من هذا كله، مع أنهم يكذبون لا يمكن أن يصلوا إلى حقيقة، ربما وصلوا مرة لكنهم يكذبون مرة مئة مرة كما هو معلوم. الحاصل أن تعاطي النجوم والتعرف عليها لمعرفة حوادث الأرض ومعرفة ما يقع في المستقبل كل هذه من الأمور الباطلة، بل ذهب بعض العلم أنها كفر. الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والله أعلم.
حصل في الهبوط
هذا أذكر في جواب الشيخ عبد اللطيف من جواب والآن أحد أهم بالطريق يقول هذا مكروه إضافة الأبوب إلى الطرية يقول هذا مكروه بل الذي أوجد الأبوب الله سبحانه وتعالى أما لو اعتقدوا أن الذي أوجد الطرية لا يصل إلى الكفر أما إذا كانوا يرون أن الله أجرى العادة بإيجاد الأبوب عند طلوع الطرية فهذا اللفظ هذا مكروه فكونوا يضيفون إلى لأن الكلام محتمل فتركه أولى أذكر الجواب يقول لا يكفر.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
أن
الله سبحانه وتعالى خلق هذه النجوم زينة السماء ورجوما للشياطين وعلاماته كذلك فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاعها خسر. والمتشبهون بالنجوم الذين يرون مشروعية أو جواز تعلمها للتأديب تقدم أنهم إذا اعتقدوا أن النجوم هي المؤثرة هذا كفر بالربوبية بالإجماع. يعتقد بأن هذا المؤثر هو النجم هذا قد جعل مع الله شريكا وهذا كفر باتفاق المسلمين وهو كفر بتوحيد الربوبية. أما إن اعتقد أن الله هو المؤثر ولكن هذا النجم شباب من جملة الأشباب فهذا تنازع الناس هل يكفر أم لا إن هذا حرام ولا يصل إلى درجة الكفر. والصواب أنه كفر أيضا لأنه في دعاء لعلم الغيب الذي استأثر الله به والله هو تكذيب في القرآن في قوله قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله والله سبحانه وتعالى يخرج من أمره ما يشاء في أي وقت كان. ثم القائلون بهذا القول يشتبهون بأهل الله أولا يقولون نعرف أن هذه النجوم لها تأهيل يستدلون بقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون قوله وبالنجم هم يهتدون قالوا إن الاهتداء هو العلم بالمغيبات بواسطة النجوم وهذا لا يخفى فساده بل يهتدون بنجمات البدر والنهر في جهة سيرهم وجهة القبلة ومعرفة طرقهم. ثانيا يشتبهون بقصة إبراهيم بقوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ما لا تعبد إلا قال فنظر نظرة تنظر بنظرة فقال إني شكيم قالوا على إبراهيم نظر تركه لدون لأن قومه من الصالحة كلهم عباد النجوم فنظر نظرة في النجوم فقال إني شكور دل على جواز النظر في النجوم ومعرفة ما سيقول إليه الأمر بواسطة النجوم وهذا باطل. معلوم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم ينظر في النجوم على وجه معرفة التأهيل بل على وجه التأهيل يدل لك ما جاء في سورة الأنعام فلما رأى الكوكب قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إلى أخره فهذا كنت يدل على أن نظرة إبراهيم للنجوم ليس لأجل علم التأهيل بل للتفكير ولهذا قال إني شقيق. ويدل على أنه ليس للتأهيل وقول إني شقيق وهذه كذبة من إبراهيم إذ لو كانت لمن كان قول إني شقيق كان صحيح. ولهذا جاء الحديث في البخاري في أن الناس اجتمعوا يوم القيامة يلبون إلى آدم فيقولون أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك روحه فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف. فيعتذر بأكله من الشجرة وخطيئتها ثم تنتهي النظر إلى إبراهيم فيذكر خطيئته أنه كذب فلكذب كذب لا لله كذب لله. قال بل فعله كبير لما كشر الأصنام جاء قوم قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا قال بل فعله كبير ماذا هو الذي كشرها. الثاني يقول إني شقي لو كان صحيح لن يقول إني شقي لأنه نظر للتأليم بل للتفكير والاختبار. والثاني يقول في زوجة الشابة من أختي وهي زوجته وقوله كلمة كذلك تعلم منازل القمر وهذا هو قله الثالث وهو أنه يتعلم النجوم لمعرفة التشييد لا للتأليم. والتشييد للجداول الآن من التقاويل ومالكة الجدول هذا كلمة قتالة وسلم من علينا كانوا بل حرموا هذه التقاويل والنظر فيها ولكن رخص فيها الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من أهل العلم ما دام أن الغرض من تعلم هذه النجوم هو التشييد فهذا وإن كره قتالة وابن عيينة وغيرهما فالصواب جواز لأن الله يقول هو الذي جعل لكم النجوم في ظلمات البر والبحر لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر تعرف بها جهة شريك تعرف بها جهة القبلة تعرف بها ما مضى من الليل وما تبقى من الليل فهذا لا بأس تعرف زوال الشمس كل هذا ليس لعلم التأليف بل لعلم التشريك. هل سلكت الطريق المطلوب في سفرك أم ضللت عن الطريق كل هذا والله يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أي لمعرفة طرق وجهات سير وما أشبه ذلك. فالتقاويل انبنت على هذا. أما ابن عيان كما عرفنا فلا يتبين عن هذا وكذلك قتالة التي هو علم التقاويل كذلك أيضا معرفة خسوف القمر وخسوف الشمس فهل تعلم ذلك جائز أن القمر سينخسف في كذا والخسوف في كذا ويبقى مدة مقدارها كذا نص ساعة أقل أكثر وأن الكسوف يكون كسوفا كليا أو جزئيا أو ما أشبه ذلك هذه بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما قالوا إن خبر الحاسب بأن القمر سينكشف أو الشمس ينبغي أن يكون قوله كأخبار بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب. نعم يقولون ادرك بالحساب بإمكان إدراك الحساب بسهولة لكن المخبر لا تصدقه ولا تكذبه بل خبره يكون كأخبار بني إسرائيل لأنك إن كذبته يحتمل أن كذبته بشيء صدق به وإن صدقت يحتمل أن يكون صدقت في أمر خلق به وكذب. فنقول هو يدرك بالحساب وهو أيضا كأخبار بني إسرائيل لا نصدق ولا نكذب بصحة خبره وقوله بالكسوف أو الخسوف مع أنه يدرك الذي يعرف منازل القمر ومنازل الشمس ويعرف متى تحل بالبرود أو بالنجم أو بالوقت ومتى يولد القمر الهلال بعد غروب الشمس وكذا يتمكن من معرفته فهو داخل في مسألة التقاويل إلا أن الخبر لا يصدق ولا يكذب كما قال ابن تيمية وغيره. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: ومصدق وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان. فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، عند السلف أن هذا من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها، لأنه أبلغ في الشجر فلا ينبغي تأويلها، مثل الأحاديث السابقة: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وحديث لم تقبل له صلاة 40 يوما، وحديث ليس منا من تكهن أو تكهن لا، فإن محمدا بريء منه، من غشنا فليس منا، وما أشبه ذلك. كان الإمام النووي وأمثاله يؤولون هذا الحديث ويقولون: من غشنا فليس منا، أي ليس على هدنا، أو فإن محمدا بريء من أي من فعله، من ليس منا من ضرب من تكهن، أو ليس من هدنا وسنتنا. فالإمام أحمد والبخاري وأمثالهم يجرون هذه الأحاديث بدون أن يؤولوها، لأنهم أبلغوا في الشجر. أما قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، أي المشتدين لشرب الخمر. ومن المعلوم أن الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وأن من فقد إباحة الخمر فإنه يكفر، يكون مرتد، لأنه اشتباه أمرا دل القرآن على تحريمه، ودلت السنة على تحريمه، وإجماع الأمة على تحريمه، فيكون المستحل لأمر محرم مجمع عليه يكون مرتدا. والخمر ضابطه هو ما حامر العقل أي غطاه، ووصف إلى خد الإشكار، فهذا هو الخمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والخمر كما قلنا هو ما غطى العقل، أي منع الإنسان من الإحساس والشعور، جعله. والله يقول في تعليمه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون. وجاء في صحيح مسلم حديث طارق بن سويد قال: قلت يا رسول الله، قال سألت رسول الله عن الخمر: نصنعها للدواء؟ قال: لا، ولكن هذا. فأخبر بأنها داء، وإن زعم بعض الناس أنها دواء قائلين إنها تكثر الدم في الجسم، إذا شربها الإنسان كثر دمه وانبعث في نفس جسمه النشاط والقوة بشربه الخمر، وأنه يتداوى بنا من بعض الأمراض. ولكن الرسول أخبر بأنه ليس بها دواء، بل قال إنها داء. والطب الحديث اكتشف ذلك وبين أن الخمر داء، مقتضى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا ولكنه داء. وهذا الداء الذي يقوله أطباء الفرنج وغيرهم أطباء الفرنج وغيرهم يقولون أولا إن شارب الخمر يضعف نشيج بدنه فيقول ابن 40 نشيج بدنه كنشيج بدن ابن 60. ثانيا يقولون أن الطب الحديث أثبت بأن نشر شارب الخمر يكون مخبط عقله لا يكون عقله مستقيم فهو يؤثر في نشر الإنسان لأن الشكر هذا يخالف الدم والولد معلوم أنه من دم الإنسان فلا يكون الدم مستقيم فيكون بعقله شيء من الخلل وعدم الاستقامة بخلاف من لم يشرب الخمر ونقطع دمه وجسمه منه فهو يكون نشر ضعيف العقل ضعيف التفكير لأن الإنسان عندما يشرب الخمر يشكر فيغيب عقله فيؤثر على نشره. وثالثا لأحد الفرنسيين كتابا سمى 30 عاما بالإسلام وخبر قصته وأن فرنسا ابتعدته إلى الجزائر في أيام عبد القادر ملك الجزائر وكان مسلما تقيا فدخل الجزائر وأظهر أنه مسلم وتعلم اللغة العربية فجعل يخالف العلماء وقرأ عليهم كتب المالكية وحفظ القرآن فتدوجت به الأمور وتطورت به أحوال من ذكاء وضرابة حتى وصل إلى عبد القادر فصار رئيس ديوان عبد القادر فجعلت مكاتب دولته الفرنسيين بما يجري وما يحصل حتى تمكنوا وعرفوا الورع فهاجموا البلاد فانتشعوها من يد عبد القادر وطردوا أهلها فكتب مؤلفا سماه 30 عاما بالإسلام 30 سنة ولم يرد الإسلام من هذا الشيء إلا ومن جملة ما ذكر فيه لأنهم قاوموا قال لو أن الجزائر مسلم الجزائر استقبلونا وشربوا خمورنا لذلوا لنا وصاروا عبيدا لنا كما استقبلنا جمع من المنافقين ولكن شريعتهم أبت عليهم ومنعتهم من شرب خمرنا فجعلهم يقاومونا ولن يصفوا لنا بل الحقد والعداوة لا تزال في قلوبهم بسبب أنهم لم يشربوا خمرنا. وكتاب آخر ألف توانق وخواطر الإسلام تكلم عن الخمر وعلى مضار الخمر وعن الدول الغربية يجب أن تمنع جنودها من شرب الخمور لأن يبعث الإنسان الكسل ويبعث الإنسان ضعف العقل والتفكير ويمضي زمن ليس بعاقل قد ذهب عقله فلا خير في شيء يجعل الإنسان في زمن ما غير عاقل. ثم دم يتشمم بشرب الخمر لا يكاد يسبي عنه أبدا وذكر القرطبي في تفسيره ما معنى أن شارب الخمر يكون مخبط العقل وهو أن رجلا شرب الخمر فأخذ بوله فجعل يبشر في وجهه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لجمال عقله. فالخمر لا خير فيه وأثبت الطب الحديث ضرر على الجسم والغالب لا يكون عمر شارب الخمر لا بد وأن ينتهي لا يحصل له طول العمر مثل غير ممن لم يشرب الخمر. وألحق بعضهم الدخان بشارب الخمر بالخمر وعلمت الدعوة
كما في رسائلهم وفتاويهم الموجودة والمطبوعة جعلوا حد شارب الدخان مثل شارب الخمر سواء بسواء نظرا إلى ضرره وضرر ونظرا إلى أن الأدلة تدل على تحريمه في حديث أم سلمة نهى عن كل مخدر ومبذر وهو مخدر ومبذر فعند الإنسان إذا لم يصبه يصيب من الكسل الكريم ويصيب التعب وضيق النفس لا يستطيع أن أحدا يخاطبه بل يأتي بما عنده وإلى شريبة كاد أن يغمى عليه والبعض منه يغمى عليه يشكر وهو من الخبائث لأنه لا خير فيه بل كله ضرر فلهذا أئمة الدعوة عن حقوق الخمر وقالوا إن حد شاربه 80 جلدة كشارب الخمر سواء بسواء وإن كان هناك من يقول بإباحته لكن لا دليل له وحتى إن بعض علماء المالكية والمالكية تكلموا على الدخان وجزموا بتحريمه لما فيه من المضار وقالوا إن شارب الدخان إذا لم من اعتاد شرب الدخان إذا لم يجد فهو يأتي إلى عذرة الدقة وعندما يجعل في محل الدخان فهو يقول مقامه ونرى قصور الحمار أيضا يقول مقامه العذاب بدر قد يقطع فكل هذا بناء على انه لا خير به وانه من جمله الخبائث التي هي مقابلته هذا وصفه وللناس كلام طويل حتى ان الدوله التركيه مقتضى ما قرانا في تاريخها لا اول ما خرج الدخان منعت السلطنه وقامت بمنع وعاقبت من يشربه حتى إن من شرب يعاقبون بشرخ جلده وحده يأتون بالشكاكين ويسلقون المغاصة حتى الجلد هذه عقوبة شارب الدخان عندهم ولا شك أن هذا لا ينبغي لكن ما بالتعيش أنه ضرر وأن الناس نفرون حتى عاقبوا عليه بعقوبة لم يوجد لها مدينة أبدا لا قتل ولا غير ثلاثة لا يدخلون الجنة مدن الخمر وقاطع الرحم قاطع الرحم هو من يقطع رحمه فإنه ورد الحديث أن الله يقول للرحم أنت الرحم وأنا الرحمن أصل من وصلك وأقطع من قطعك والله سبحانه وتعالى يقول بعد ذكر الوالدين واكتب لهما جماع الذل من الرحمه لا قال وات ذا القربى حقه ويتيم فالاقارب لهم حق وصيه الرحم لهم حق ولا بد الوشيجه الذي بينك وبينهم لا بد من مراعاتها والاحسان اليهم ووصلتهم بما اذا كانوا محتاجين وانت موسى وإذا لم يكن أو أنهم أغنياء فبمجيئهم إلى بيوتهم والسلام عليهم وتفقد أحوالهم فهذا من باب صلة الرحم فقاطع الرحم متعذرا لهذا الوعيد العظيم الذي جاء في الحديث أنه لا يدخل الجنة كيف الرب يقول أنت الرحم وأنا الرحمن أصل من وصلك وأقطع من قطعك والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الخالد بالعم قال إن الخالد منزلة العم كما في قصة بنت حمزة كما هو معروف ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر ومصدق قاطع الرحم ومصدق بالسحر مصدق بالسحر هو النجوم الشهر هذا هو الشاهد من الحديث الترجمة فإن قلت الحديث مصدق بالسحر والترجمة ذات ما جاء بالتنجيم ونالت تعلم التنبيه ومن السحر. فالسحر عبارة عما خفي ويطوف سببه، هذا هو السحر. فإذا فسرنا السحر بهذا التعليم عبارة عما خفي ولطف سبب دخل به من التنجيم والطلاسم وما أشبه ذلك مما خفي سببه، مع أنه جاء الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة، يعني من تعلم طائفة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد تعلمه في علم النجوم فقد زاد تعلمه بالسحر. والساحر حد القتل. واختلف العلماء هل تقبل توبة الساحر الذي منه من منجم أم لا، كما لو جاء شخص ينظر في المجنون ويقول ميلادك كذا وسيجري عليك كذا ويتعاطى عند الميت أو يفعل ما لا يجوز فعله ثم قال أنا تائب، فهل تقبل توبته؟ اختلف العلماء. عند كبير من اهل العلم نعم تقبل، والقول الاخر عند مال الشافعيه لا تقبل توبته، بل بعضهم يقول انها يقول تصيب لنا شهرا فان وصل المال لا يتوب الا لا تقبل توبته. قائلين ان السحر علم في القلب ولا يمكن انتزاع هذا العلم من القلب، فهذا العلم المحرم والمؤدي كله هو مخالف للمنهج فلا تقبل توبته، لكن الصواب انها تقبل. كما قبل الله سحر فاتوا السحره فرعون وفي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون، فالله قبل توبه سحره فرعون وصاروا من جمله المسلمين حتى خاطبوا فرعون قائلين له: يا غير انا ان لا حرج الا الى ربنا منقلبون، انا نطمع ان يغفر لنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين. وفي الايه الاخرى: وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا اغفر علينا صبرك وتوفنا مسلمين. فهذا يدل على قبول توبه السحره ولا مانع وإن كان علم، فمجرد أن العلم في القلب لا يمكن الإنسان يعلم في الكفر ويعلم ما يؤدي إلى الزندقة، ولكن ما دام أنه يعتقد أن هذا باطل لا مانع، ما دام أنه يعتقد أن هذا العلم باطل وأنه لا يجوز فلا ضير عليه. نحن نعرف كيفية عبادة الأصنام من عباد الأصنام، وذلك أيضا ما ذكر العلماء من باب الحكم المرتد والذي يكفر به الرجل وينتقل به من الإسلام إلى الكفر إلى الجدة، فمجرد العلم مع اعتقاد أنه باطل ويتبرأ منه لا يضره، كما في قصة حج سحرة بن عوف. ولهذا قلنا إن القول الصحيح أن توبة السحرة تقبل خلافا لمن زعم خلاف ذلك، فلابد لا يكون من الجنة مؤمن الخمر ومصدق وقاطع الرحم ومصدق بالشهد، وكما قلنا يدخل فيه أيضا من يتعاطى الأشياء التي تبغض الزوج لزوجته أو تحبب المرأة إلى زوجها أو ما أشبه ذلك، كل هذه داخلة من الأمور الباطلة، وهي تذكر في كتب الطب القديمة من مفكر الداوود الأنفاكي وكذا نور الشمس المعارف ومن كتاب تشهير نائم المنادى وما أشبهها وكتاب الرغمة الطب والحكمة المنشور من الشيوخ إلى الذهبي المشيوخي وما أشبهها، كلها من الأمور الباطلة التي لا أصل لها والله
أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في الاستسقاء بالعنوى وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. الحديث قوله: باب ما جاء في الاستسقاء من أنواع، أي أن الجاهلية يضيفون نجوم الأمطار إلى النجوم. والأنواع جمع نوع، والنوع وما كان يضع، وذلك أن القمر ينزل في 28 منزلة، إذا سقط الأرض خرج ما يقابل، طلع ما يقابله من الشرق، وهكذا الأقمار في السماء. فإذا طلع بمعنى نهر وجاء الله بالأمطار أضافوه إليه فأكلبهم الطعام. قال: وتجعلون رزقكم، أي تجعلون شكركم وحظكم ونصيبكم من هذه الأمطار إلى أنكم تكذبون بذلك بإضافتها إلى غير الله. هذا هو المعنى. وقيل إن معناها وتجعلون رزقكم، أي حظكم من القرآن ونصيبكم من القرآن بتكذيبكم له بما جاء به، لكن الآية تعم هذا وهذا. فالله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عباده نعما لا يجوز لهم أن يضيفوا ما إلى غير الله، فالله هو المنعم، فكيف تضيف النعم إلى غيره؟ جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى يقول: إني والجن والإنس في نبأ عميم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إليه نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. يعني أن الله ينعم ويعطي ثم يصرف تلك النعمة في غير مرضاة الله، أو أنه يضيفها إلى غير الله، كأن يقول: لولا فلان لم يكن كذا وكذا، أو يقول في المال الذي شاقه الله إليك تقول: هذا مالي ورثته عن آبائي. طيب، من الذي أعطاه آباءك؟ ومن الذي نقله من أبيك وصيره إليك؟ ألم يكن الله؟ فكيف الله يحسن عليك ثم أنت تضيف النعم إلى غيره؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: يلوم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وتجعلون رزقكم، أي شكركم وحظكم ونصيبكم من الغيث والمطر، أنكم تكذبون بإضافته إلى النجم قائلين: نقلنا بنوع كذا وكذا. قال وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن: البخل بالاحساب، والطعن بالانساب، والاستسقاء بالنجوم.
الشريط التاسع عشر.
من طبع الانسان ان اذا سمع الكلمه الطيبه ارتاح لها ضميره واطمأن لها باله، كالمريض يسمع شخصا يقول: يا سالم، ينبسط ويفرح يقول: هذا فعل طيب. أو إنسان رائع للشيء فيسمع إنسان في الطريق يقول: يا واجب، يا مصر، يقول: هذا فعل بارك في إيجاد رضا لك. وما أشبه ذلك. فإن قلت ما الفارق بين هذا وبين الطيرة، نقول هناك فارق. الطيرة هي ما أمراك أو ردك، أما إذا لم تمضيك ولا تردك بل اعتمدت على الله ودعوت بالدعوات التي أرشد إليها النبي اللهم لا أتي بالحسنات إلا أنت، لا يضر. وإن سمعت ما يسرك فهذا رجاء منك بالله وثقة منك بالله وأن الله سييسر أمرك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ويعجبني الله. وقد حكى بعض العلماء قصة في هذا الباب، وهو أن مريضا أن شخصا أصيب بقرحة في ساقه، وكان كثير الماء، فطلب الأطباء لينظروا في قرحة ساقه، وكل ما ذكر من حداق الأطباء استجلبه ولكن بدون جدوى، وعمل كل ما يستطيع في معالجة تلك القرحة التي هي في ساقه في هبرة الساق فلم يقنع، وقد عجز عنها حداق الأطباء. بينما هو وعنده عدد من الرفاق في بيته إن سمع طرديا في الشارع ينادي من يريد الدواء من يريد العلاج، قال علي ضحك عليه الحاضر، قالوا عاجز عنك حذاق الأطباء وتأتي بطبيب طرقي، يعني يمشي في الطريق أو في الخيمة، قالتوا لعل عنده فرجة. نظر إلى القرحة قال علي بالخنفساء، فضحك الحاضرون منتقدين. تذكر العليم أمرا سبق ووقع من قال أعطوا الرجل ما طلب فإن الرجل على بصيرة، لأن التفاعل قبل جابوا له خنفساء أحرقها وجعلها على القرحة فيبست وبرئ بإذن الله. قيل لك كيف علم؟ قال رأيت خنفساء تمشي، فقلت لا أدري لأي شيء خلق الله هذه الخنفساء، أخلقها لحسن شكلها أم لطيب رائحتها؟ معترض على الله، خلقها لحسن شكلها أم لطيب رائحتها؟ قال فابتلاني الله بما ترون ليعلمني أن أخس شيء وأعز شيء في الأجل، وأن الله ما خلق شيء عبد أبدا، لا بد في مصلحة لكن قد نعلمه وقد نعلمه. فهذا من الفعل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني الفعل، وهي الكلمة التي يرتاح لها ضميرك وتبعث الرجاء والتعلق بالله وحسن الظن بسبب تلك الكلمة التي سمعتها. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، والله أعلم.
أو من كان ثم أخبر بسمه ثم أنه يمضي أو جاء لهذا مهب يعني بظاهره
ما فيه أن الرسول يتطير أو أنه يرجع أو يمضي بسبب من الطيرة. الرسول كما تقدم عنده من اليقين والثقة بالله وكمال الإيمان ما لم يكن عند غيره، هو يقول فر من المجنون كفرارك من الأسد، أي شيء أبلغ من هذا؟ فر، ما قال بعد اذهب وإلا ابتعد، فر من المجنون فرارك من الأسد. انظر إلى هذه البلاغة التعبير بقول الفر، ثم أيضا كفرارك من الأسد، فما ظنك لو أقبل عليك أسد لتفر بكل ما تستطيع من الهروب، ومع هذا أكل مع المجنون وأمسك يده وقال بسم الله ثقة بالله متوكئا أنا وأنت أمسك، وذلك لقوة الإيمان وكمال اليقين بالله سبحانه وتعالى.
تغيير الأسماء اللي
غيرها الرسول، هل هو لا، هذا من باب التفاؤل، هذا من باب التفاؤل، وأن غير بني غير إلى بني رشد القرية التي وهدت إليه من جهينة، وغير أيضا برة باسم زينب لأن هذا بشيء من التزكية وقيل غير هذا، واحد اسمه غاو يسمى غاشم، يعني على حسب الأرداد، لأن هذه أسماء تحمل سوء وتحمل مكروه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم تغييرها بأسماء حسنة، كما أن الاسم الآن عندما تريد أن تسمي ولدك الصغير إذا ولد لك مولود ينبغي أن تختار له أحسن الأسماء. فقال العلماء جاء ولن جاء الحديث أحب الأسماء إلى الله ما أعبد عبد الله عبد العزيز أو أحمد محمد. وهناك أشياء يكره التسمي بها إلا أن في خلاف من ما يسمون الناس الآن، يسمون لهم دوس ولي الولي، فهذا عند جمع من العلماء هذا مكروه لأن من أسماء الجبابرة لا ينبغي أن يسمى الوليد من جنس فرعون. هذا هو المذهب، أن التسمية بالوليد وليد وما أشبه ذلك إن كلها من أسماء الجبابرة فلا ينبغي، من باب الكراهية فقط. وإن كان بعض العلماء يرى أنه لا مانع بتسمية الوليد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فقال اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، قالوا هذا يدل على انتفاء الكراهة كما ذهب إليه، لكن أجابوا على هذا قالوا هذا اسم قديم ولا يحمي شيء، فالرسول أبقى على ما كان، ونحن نقول لا يفيد التحريم، إنما نقول إن مكروه لأنه من أسماء الجبابرة وذكروا في هذا آثار.
الله عليك ما نقول إنما النسيء في هذا معنى
هذا حلوا محرم وجعلوا في صفر لأن الأشهر الحرم أربعة جعلوا يزيدون فيها، مع أن هذا الخلاف الآن شهير في مسألة الأشهر الحرم هل نسخت أو أنها باقية، شهر القعدة المحرم وبالحجة ورجب. والله يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، وكذلك إن عدة شهور عند الله 12 شهرا كتاب الله منها أربعة حرم، وكان رجل يلقى قاتل أبيه في تلك الأشهر فلا يتعرض له بشيء حتى تخرج، فهل هي باقية وكانوا يزيدون فيها يبدلون شهرا بشهر، وهل التحريم باقي؟ جمهور العلماء يقولون لا منسوخ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة، مضت أيام وهو من عاصم لأهل الطائف، ولأن أيضا كثيرا من شرايا بل والصحابة غزوا بلاد فارس وروم ولم يتوقفوا عن الشهر، إنما هذا كان في أول شهر، وإن كان بعض العلماء يرى أن الحكم لا يزال باقي، أظن منهم ابن القيم. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفاعل،
ولا ترد مسلمان. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدعو السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة. قوله ذكرت الطيرة عند رسول الله فقال أحسن على ذلك. استفدنا من هذا أن البال من نفس الطيرة إلا أنها ليس حكمها حكمه. وإن كان وقول الرسول أحسنها البال أحسنها أي الطيرة بالبال مجيء السيئات وعملك. والذي هيأ الحسنات وسبب لمجيئها هو الله. وإن كان لك فيها شيء من عمل لكن هذا العمل ربنا هو الذي أعانك عليه. لا يأتي بالحسنات أي بالنعم والفوائد إلا أنت ولا بلاء والشر إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. معنى ولا حول فسرت على وجهين. الوجه الأول معنى ولا حول أي لا تحول من طاعة لا تحول إلى طاعة الله من المكروه إلا بالله. يعني لا تحول عن معصية الله إلى طاعة الله إلا بتوفيق الله وإعانته. لا حول عن المعصية إلى الطاعة ولا قوة لنا على ذلك إلا بك أي بتيسيرك وإعانتك. والقول الثاني وهو أجمع وأشمل وهو أن معنى لا حول ولا قوة أي لا تحول من حال إلى حال مطلقة إلا بقوة الله وإعانته وتوفيقه. فتنتقل من المفروض وإن كان جائز إلى ما هو الأفضل ما هو إلا بإعانة الله لك. وما تركت المفروض والمحرم إلا بإعانة الله لك. وما أديت من علم حصل لك من علم أو عبادة أو إحسان ما هو إلا أو تحول من وضع إلى وضع وحالة إلى حالة ما هي إلا بتوفيق الله. فعندما يحس الإنسان شيء من الحزاية في القلب فليبادر بهذا الدعاء. كذلك الرؤيا هي من هذا القبيل وهو أن الإنسان يرى في منامه ما يشره أو يرى في منامه ما يزعجه. والرؤيا الله سبحانه وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. يقول بعض المفسرين على قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا قال هي الرؤيا الصادقة يرى الرجل أو تراه. هذا قول بعض المسلمين وخير غير هذا. لكن إذا رأيت في منامك ما يزعجك من قتل أو نار أو شيء يتعبك ويورث في قلبك الكآبة فعندما تستيقظ تدخل عن يسارك وتدعو بهذا الدعاء اللهم لا يأتي بالحسنات إلا ولا يدفع السيئات إلا ولا حول ولا قوة إلا ثم هي لا تدعو. مع أن الرؤيا عند المعبرين لها حالات على حسب الرأي وحسب الوقت الشتاء أو الصيف وحسب نفسانية الرائي وصلاحه وثقته وأمانته من عدمه كما هو مبسوط في كتب القول. مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطي شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوبة. استفدنا من هذا فوائد: أولا، أرشد الرسول بأن الطيرة داخلة بالشرك، وذلك لاعتقاد الإنسان أن هذا الطائر بسببه يأتي الشر أو يأتي الخير. إن اعتقد أن الجالب للخير والدافع للشر هو نفس الطائر، هذا شك في الربوبية. وإن اعتقد أن الله هو الذي قدر ذلك ولكن هذا من الأسباب، فهذا نوع منه ولكنه يكون محرما. فالله لم ينصب هذه الأشياء أسبابا ولا علامات، وإنما الأسباب هي طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أي سبب عند هذا الطائر إذا ولاك ميامنة أو ولاك مياسرة أو قابلك الناطح والنطيح أو صار خلفك القائد والقريب أو هذا غراب أو بومة أو حيوان غير أرنب؟ ولا، والله لم يصف هذه أسبابا. وقال ابن مسعود: وما منا، يعني هذا طبع الإنسان، إلا ولكن الله. آخر الكلام لعلم السائل به، بل السامع أن هناك شيء محلوم دل عليه السياق، يعني وما منا إلا إيش؟ وقد وقع في قلب الشيء من ذلك. ثم قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. أي ربما تحس في قلبك كراهية هذا الشيء والنفور منه، لكن أذهبه بالتوكل، بالاعتماد على الله واطمئنان النفس بأن الذي ينفع ويضر ويقدر الأمور هو رب العالمين. فمتى انتقلت إلى هذه الدرجة إذا لا يضرك ما وقع في قلبك. فهذا كالدواء المزيل يمات القلب من تعلقه بغير الله أو مما وقع فيه من التطير، يذهب ويزول ويضمحل بذكرك واعتمادك عنه. هذا هو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه، والله أعلم. نعم. الرؤيا قد يكون الإنسان يهوجس بالشيء في اليقظة وعلى ذلك في اليقظة، فإذا نام رأى ما كان يتلف بها أو على قلبه في اليقظة. هذا من الحلول، مثل ما وقع للمهدي العباسي. جاء رجل إلى المهدي قال: يا أمير المؤمنين، بقي من أجلك 30 سنة. الويحة أبا إشري جود 30 سنة، لكن كيف علمت هذا؟ قال: متأكد أنك ستعيش 30 سنة. قال: وآية ذلك؟ قال: متأكد. قال: وآية ذلك؟ قال: إذا نمت تبي تشوف النور. صارت على ذلك كل الشبع 30. نعم، رأى في النوم في يده، وإذا في يده قلادة فيها 30. أنت وقف من بصرة كلام صح. هو حديث النفس في اليقظة، لما نام صارت على باله وعلقت في لونه رأى هذا النوم. هذا من حديث النفس اللي في اليقظة يوجس بالإنسان، أو يكون معدة مليانة ما نام وشبع، فهذا يقم على دماغه والحركة الدموية ما تكون منتظمة بسبب شغل، فهذا يحصل له اختلاط في النوم وأشياء مثل هذا ما عند المعبدين ما يعتمد. إنما الذي يعتمد إذا نام على طهر هو خفيف ولم يخطر ببال شيء من حديث الدنيا، يعني بحيث يراها في اليقظة في النوم، هذا يمكن الله أعلم أن تكون رؤيا مقاربة. ثم أيضا تختلف عندهم باختلاف الأزمنة في الشتاء والصيف والخريف والربيع نظرا إلى وتأثر الأدمغة وتأثر. نعم.
ما وجه قول الفائز؟
واضح، لأن التعلم الإنسان دخل شيء من العنس والسرور بما سمع. أيها مثلا أنت مريض وسمعت إنسان قال يا سالم، قلنا دخل عليك شخص اسمه سالم سلم عليك، وقع في قلبك هذا ايش؟ قلت إن شاء الله الاسم يطابق، أول من دخل علي هذا سالم إذا قال لي إن شاء الله سالم، دخل في قلبك شيء من هذا، ولكن تعتمد على الله سبحانه وتعالى والله هو الذي يقدر ذلك، هذا من الفعل.
ترديد النظر في كتب
إيه؟
أقول ترديد النظر في كتب الرؤية والتعبير، هل يحدث هذا الوسواس؟
أي يحدث شيء تعلقت الإنسان نفسه بشيء يقل هم على كل حال في الملك المعبرون خاصة من كتاب حق النبو الشيطان
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولأحمد من حديث ابن عم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله
أخبر بأن التبع من الشرك لا تنكيل، فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. المعنى هو أن الإنسان قد يتطير بما يرى بعينه أو بما يسمع بأذنه، لكن لا تكون كيرة إلا إذا غدته عن عزمه الذي أراده وأمضته عن الغرر الذي يريد، فيكون حينئذ وصل إلى الطيرة الشركية. فمثلا لو أن إنسان تاجر صاحب دكان يبيع، فأول من استفتح في أول النار جاء رجل لأنهم يتشاءمون بالعرب، فلا باع أي تفاعل تحت شاؤمه، ويقول أن التجارة لا تربح هذا النوع، وأن الدكان يصير البضائع الكاسدة وما أشبه ذلك، فما تردد فتح على نفسه باب شر وباب تعلق على غير الله. فإذا تعلق بغير الله حينئذ ولج بالشرك. فالإنسان لا يتعلق إلا بالله ولا يعتمد إلا على الله، كما تقدم في حديث عبد الله بن عكيف من تعلق شيئا وكل إليه. فهذا الذي تغير رآه هذه هنا مثلا رد عن سفره، قال هذا سفر مشؤوم سألقى به التعس وألقى به الخسارة بدليل نعيق هذا الغراب أو ما أشبه ذلك، فترك السفر فقد ولج في باب الشرك. إيش عند الغراب أو عند هذا الشخص الذي قابلك مثلا وتطيرت به، ففتح على نفسه
نفسي تعلقا بغير الله، وفتى على نفسي خوفا من غير الله، فبقي الشيطان يلعب به، وبقي صنيعة للشيطان لتعلقه بما رأى أو بما سمع، حيث رده عن حاجته أو أرضاه إلى حاجته، فهذا من باب الشرك، بل هو من باب الدخول بالشرك، لأن الواحد عليه أن يعلق قلبه بالله وأن يقطع العلائق عن جميع الخلائق ويتصل برب الخلائق، هذا هو المتعين. وحقيقة التوحيد وصفاء الإيمان، إذا اعتقدت أن الله هو الذي ينفع ويضر، وأن الأمور بيده سبحانه وتعالى، وما همك ما سمعت أو ما رأيت، وإن وقع في قلبك شيء فقل اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، من جنس ما تقدم في الحديث السابق، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لأن قلبك لما تعلق بغير الله وصار عنده شيء من شوب الشرك وروائحه، ناشب أن تحقق توحيدك بهذا الدعاء، فإنك متى أحسست لنفسك شيئا من الكراهية عندما سمعت أو رأيت في حالة عزمك على السفر، أو في حالة عزمك على شراء هذه السلعة، أو في حالة عزمك على بيعها، سمعت أو رأيت ما تكره فتطيبت وقلت هذا شيء مشهور، وقع في قلبك شعبة أو شائبة من شوائب الشرك، إذن ادفعها بالتوحيد وصفاء الإيمان بأن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، وكما تقدم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، لأن هذه تقلع جنوب شعب الشرك من قلبك، وتجعل قلبك صافيا لله كامل الإيمان، وما أحسسته من هذا التطير يزول، وتقتلع الشجرة شجرة شوائب الشرك من قلبك عندما تفهم التوحيد والتعلق بغير الله، هذا هو المعنى. ولأحمد من حديث البر بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة ما أمراك أو ردك، لا تكون الطيرة إلا إذا ردتك عن حاجتك خوفا بها، أو أردتك إلى حاجتك تعلقا بها، أما قبل ذلك فلا. وسبب هذا هو أن الفضل بن عباس قال برئ رجل فاحتضنته، ثم قال يا رسول الله تطيب، قال لا، إنما الطيرة ما أمراك إلى عزم ما عزمت عليه أو ردك عن حاجتك، أمراك أنت متردد هل تمضي أو لا تمضي، أو أنك عازم على أنك لا تمضي، أنت عازم على أنك لا تمضي لكن رأيت تطيبا يسرك فمضيت. فمثلا تريد شراء هذه الدار، ما عندك نية، ما عندك عزم على شراء، سمعت شخصا أو قاعد تقول هلا، أو رأيت شخصا تفاءلت شريته، ما عندك نية بالكلية، هذا ما أنا أرضاك، مع أن الباطل يعجبه المال لكنها لا ترد مسلما، أما إذا ردتك أو منعت انتقلت إلى التطيب. لأن من طبع الإنسان يرتاح الكلمة الطيبة ويستأنس لها، لكنه لا يجعلها سببا للمنع أو التقدم. أتردك امضي لشأنك واعتمد على الله، إنما الطيبة ما أنظرك أو ردك. يدخل به أيضا التنجيل كما سيأتي بيانه، فهم يتطيرون بالنجوم فينظر الفلاني طالعه النجم الفلاني كالزهرة وزحل والمريخ عطارد الكواكب السبعة سيارة نزلوها على سبعة الأيام، وتارة يقول طالع القمر كذا والشمس كذا فلا تضيء ولا تشتري بهذا اليوم ولا تسابق فإنه كذا، كل هذا من التطير الذي يفتح على قلبك شعب الشرك ويجعلك تتعلق بغير الله وتبقى دائما خائف. ثم هو لا يضرك في الحقيقة، وأي شيء من اليوم وأي شيء من النجم وأي شيء بخير أو شر عند الطائر أو عند من يقابل، كل هذا الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، والنار الضار هو المتصرف في عباده بما تقتضي حكمته وإرادته. فدع عنك على هذه الأوهام وهذه التعلقات وهذه الخرافات التي لا أصل لها. ويلحق بهذا ما ذكرته بعض كتب الطب، فإن بعض كتب الطب لا سيما القديمة فإن فيها شيئا من ذلك، تعمل كذا وإذا شفت كذا فعل كذا، كلها ليست بشيء، بل استرشد بما أرشدك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير إلا خير، ولا طير إلا طير، ولا إله غيره، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في التنجيم.
لو قلنا لك ووضح لنا علم التنجيم، تأتيني عبارة تقول التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا ممنوع. الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ثم التنجيم إما أن يقبله بإجماع المسلمين، وهو إذا اعتقد أن المؤثر في هذا العالم هو النجوم على حسب اجتماعها وافتراقها وعلى حسب سيرها في مجاريها، لأنهم يقولون إذا اجتمع زحل مع كذا وقع كذا، وإذا افترقت الزهرة مثلا من كذا من وقع كذا، وإذا ساروا على الشيء سير المجاري يقع كذا، هذا زعم. ويكون المؤثر والموجد والمحدث لهذه الأشياء مثبتا أو نعم أو خصب أو جل هي نفس الكواكب. فإذا اعتقد هذا لا شك أنه وقوف بإجماع المسلمين، وهم يبنون على هذا الخاصة الصادقة. معابد يصورون الكوكب الذي يعبدونه أو الشمس أو القمر، ثم يعبدونها في هذا الهيكل وهو يسمونه بالعبادة. النوع الثاني هو أنه يعتقد أن المؤثر هو الله، والذي يجري هذه الأشياء والله، لكن بسبب هذه النجوم تتوصل إلى معرفة ما يقع وما سيقع وما لم يقع. وهذا اختلف العلماء بتكليفه، لكن الصواب أنه كفر، لأنه يدعي المضي ويتعاطى شيء قد استعذر الله بعلمه، يتعاطى شيء قد استعذر الله بعلمه. فمثلا ذلك لا ندري متى تموت،
هم يقولون لا تموت عمر 50 سنة أو عمر 15 سنة. أين قول إن الله علم عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذه الخمس هي المذكورة في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة من ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فنقول هذا المنجم يعلم أن لك من العمر 40 سنة أو 90 سنة هذا من الباطل. أو هذا المنجم بسبب تعلمه النجوم يعلم أن لك من الأولاد سيأتي لك من الأولاد 7 ومن البنات 3 مثلا. أراد من العلم بسبب النجوم أنك ستسجد أو أنك ستقتل أو يأتيك من الأمراض أو أنك ستلي رئاسة مثل جمهورية أو كل هذه من ومن يعلم؟ لا يعلم ما في غد إلا الله. فهذا هو الذي ألف فيه الناس مثل شمس المعارف والمجربات لابن الديرمي ومعشر الفلكي وما أشبه ذلك، يذكرون شيئا من الخرافات وتعلقهم بالنجوم مع أنه لم يقع ما يقولونه، ربما وقع في بعض الأحيان كما في الحديث يكذب 100 مرة ويصدق مرة، لكن يتعلقون بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله. وأبو معشر الفلكي هذا ألف الكتاب الذي أشرنا إليه ورتب على حسب الأشخاص ومواليدهم على في أي برج كان، فجعل البروج معلومة 12 برج، فبرج فمن ولد في برج الجدي له من العمر ومن بيت المال على حد تعبيره ومن الأولاد ويجري عليه من المصائب أو من الفتن الكلى أو يحصل له في مستقبل الكلى وفي ولد في برج الدلو إلى آخر برج الحوت. هذا آخر. ثم كما قلنا عند إذا جلي بأي بن مثلا يحسب اسمه زيد جاء ويا ودال أم الهند ه ونون ودال زيد 7 الياء 10 والدال 4 يعني 21 هند 5 النون 50 الدال 4 يعني 59 تجمع 59 مع 21 يكون المجموع 8 تنزل عدد معين، فإذا بقي عدد معين مثلا بقي 8 تقول أنت ولدت على هذا في البرج الثامن، أول الحمل ثم الثور ثم الجوزاء ثم السرطان ثم الأسد ثم السنبلة ثم الميزان ثم العقرب، على هل تكون تولد في العقرب أو في برج العقرب؟ كل هذه من الأمور الخرافة التي لا أصل لها. هذا ثم عند أمور أخرى كذلك أيضا يتوصلون بطرق حسابية، عندما يتخاصم شخصان ملك وآخر ويعرفون الغالب من المغلوب ولهم في هذا القصائد أشار إلى بعضها ابن خلدون في المقدمة، وكلها لا أصل لها. وهناك علوم أخرى يسمى علم الجبر داخلة الموضوع، وعلوم علم الأكتاف وعلم الأوراق كلها علوم لا أصل لها، إنما هي تغيير ويدعو بها علم الغيب، والغيب استأثر الله كل لا يعلم والأرض والأرض الغيب عند الله. النوع الثالث من النجوم الذي هو جائز هو تعلم المناسك من أجل أن تعرف جهة القبلة، ومن أجل أن تعرف زوال الشمس، ومن أجل أن تعرف جهة سيرك، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق النجوم لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وكما يأتي فيما رواه قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. تجعل مثلا الجدي على كتفك الأيمن به تعرف جهة القبلة إذا كنت في جهة معينة أو معلومة، أو مثلا تجعل ثريا أمامك أو تجعلها خلفك تعرف جهة سيرك، فهذا لا بأس، ما في أي معنى. أما غير من تعلم النجوم لهذه الأغراض السابقة بيانها فهذا من العلوم المحرمة التي لا يجوز للمسلم تعاطيها ولا النظر فيها.
بسم الله الرحمن
الرحيم. من الأرصاد المطلقية
هذا يعرفون الله بالضغط الجوي، بالضغط الجوي ما هو بواسطة النجوم، هذا علم جديد يعرفون بواسطة الضغط. إذا كان هناك ضغط جوي مقاييس عند الموازين يعرفون أن الضغط سيكون كبارد ولا سيكون كذا، يعني مثل ما نعرف الآن نهاية طول الليل، إننا نعرف نهاية طول الليل في برج الجدي، ونعرف نهاية قصر النهار كذلك في برج الجدي، ونعرف نهاية طول النهار في السرطان، ونهاية قصر الليل في السرطان، نعرف هذا، ونعرف تساوي الليل مع النهار يكون في برج الميزان، ويقابل أيضا في برج الحمل. فالآن النبي برج الجدي انتهى نهاية طول الليل، نعرف الليل بدأ يصير طول النهار فيأخذ النهار في زيادة، ونعرف أن الشمس تنصرف في ثالث القرن مثلا، ونعرف تنصرف في الصيف في برج السرطان، كل هذا لا، ونعرف وقت البلوغ. فإذا كان مثلا ما تمت إلى علم الغيب بل تعرف بعلامات ودلالات، ما نعرف هذه الأشياء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. انتهى.
قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول بها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى كلام قتادة الذي رواه البخاري. تقدم لنا أن تعلم النجوم هو من الشعر، كما في حديث ابن عباس: من تعلم شعبة من النجوم فقد
زاد قد تعلم شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كلما زاد تعلمه في المجموع فقد زاد تعلمه في السحر. والله سبحانه وتعالى لم يخلق المجنون من أجل أن تشتغل بها على المغيبات أو من أجل أن تعلمها مستقبلك، بل هذا أمر لا يعلمه إلا الله، وإنما خلقها بوجود مصابيح. ثاني قول وجعلناها رجوما للشياطين، والثالث قول هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ومن زعم غير هذا فقد أخطأ وتكلف ما لا علم له به وأضاع نصيبه من الدين والخير. فأولا قوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، استدل طائفة من أهل العلم على أن النجوم هي في السماء الدنيا، وأن تعرف أن السماوات سبع كالأراضين كما في الآيات القرآنية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وهذا الآية ولقد زينا السماء الدنيا تدل على أن النجوم في السماء، وهذا لا ينافي أن غيرها في السماوات التي غير الدنيا، وإنما ذكر النجوم التي في السماء الدنيا هي التي ينتفع بها الناس في أسفارهم، وجعلها رجوما للشياطين، وجعلها حلية للسماء. وقد اختلف الناس في النجوم هل هي في السماء الدنيا أم لا. روي عن ابن عباس أنها معلقة في السماء كالقمر، فإنه أيضا موضوع في السماء وهو مع المشابه وغير المشابه. هذا بالنسبة للنجوم التي ينتفع بها الآدميون فيها في السماء الدنيا كما دلت عليه الآية، وكذلك القمر: ألم تروا أن الله خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. وهو في السماء الدنيا جاءت بهذا آثار. بقي موضوع لو قلت مثلا ما دام أنه في السماء الدنيا ما حقيقة ما أشير وتناقلت الناس وتلقوا شبه القبول من أنهم وصلوا إلى سطح القمر، فهل في القرآن ما يدل على هذا؟ وهل جرت محاولة في الأمم السالفة أو في هذه الأمة على الشيء إلى وصول القمر، أم هذا شيء مخترع جديد من الأمم الموجودة في وقتنا هذا، وهل له أصل؟ نقول لك ليس ببعيد من أنهم يصلون، وقد ذكر الألوسي في تفسيره أن الفلاسفة صنعوا سفن من زئبق لمحاولة الوصول إلى سطح القمر، قال: فلما تكامل بناؤها ركبوها واتجهوا صوب القمر. قال: ثم بعد انتفخت أجسامهم وعادوا خاسئين، يعني لما ارتفعوا فوق الجاذبية ما كان عندهم ما يساعدهم على الأكسجين فرجعوا. بهذا تعرف أن المحاولة قديمة وليست جديدة. والألوسي ذكر هذا بتفسير على قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فقال إنهم صنعوا كفر من زئبة متوجهين لاكتشاف القمر، إلا أنهم لم يتمكنوا لأنهم لما ارتفعوا فانتنخت عشامهم فرجعوا خاشئين. هذا الذي وقفنا عليه من محاولة. تقول قد تقول: أهل في القرآن ما يدل على إمكان وصولهم القمر؟ ممكن، والواقع وإن كان الآن بعض الناس يقول لا يمكن، ومن جملة من الذي يقول لا يمكن هو مدير الأرصاد الفلكية في أمريكا. أذكر أني قرأت له مقالا وقت حاصل يقول إن الذين زعموا أنهم وصلوا إلى سطح القمر ليسوا على شيء، وإنما وصلوا إلى سطح جبل خارج عن الأرض المعمورة، بل هو بعيد وكان مرتفعا ولم يكن بقربه سكان ولم يصل إليه أحد. لما هبطوا على سطح ذلك الجبل ظنوا أنهم على سطح القمر، فجعلوا ينظرون إلى الأرض بصفة غير عادية فاستغربوا وظنوا أنهم على سطح القمر، وإنما كانوا على جبل متصل بالأرض إلا أنه مرتفع، وهذا الجبل لم يصل إليه السكان ولم يأتي إليه أحد من بني آدم. هذا قوله، والله أعلم من حقيقة الحال. لكن هل يمكن؟ نقول ممكن، ممكن. فالله سبحانه وتعالى يقول فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، أي والقمر إذا أبدر لتركبن طبقا عن طبق. يقول بعض المفسرين لتصعدن، والقمر إذا أبدر لتصعدن طبقا فوق طبق. وإن كان جمهور المفسرين يقولون معنا لتركبن طبق، فيعني حالا بعد حال، يعني تتقلب بكم الأحوال، ليس المراد صعود إلا هذا بقول بعض المفسرين، أن المراد لتركبن طبقا عن طبق، أي لتصعدن طبقا فوق طبق. والحاصل أنها السماء الدنيا، هذا والحاصل. خلق الله النجوم لله زينة للسماء ورجوما للشياطين، كما في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعلامات مهتدى بها، كما في قوله تعالى في سورة النحل وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. المنجمون يقولون وبالنجم هم يهتدون، أي يهتدون يعرفون المغيبات في المستقبل وما يقع للإنسان، فهذا معنى وبالنجم هم يهتدون، وليس المراد أنها علامات فقط بل عام. فالمسلمون يقولون لا، بل وبالنجم يهتدون في طرقهم وأسفارهم، يعرفون جهة سيرهم كما في الآية الأخرى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فقيد الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر. فلو كان المراد اهتدى بها العلوم المغيبة لم يقل في ظلمات البر والبحر، فهو يكون أعم من هذا كله، مع أنهم يكذبون لا يمكن أن يصلوا إلى حقيقة، ربما وصلوا مرة لكنهم يكذبون مرة مئة مرة كما هو معلوم. الحاصل أن تعاطي النجوم والتعرف عليها لمعرفة حوادث الأرض ومعرفة ما يقع في المستقبل، كل هذه من الأمور الباطلة، بل ذهب بعض العلماء أنها كفر. الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والله أعلم.
أصل
في الإشجاب هي الهبوط،
طلع نجم
أو
تغير
طلع
نجم،
يعني يرسلون هذا. أنا أذكر في جواب الشيخ عبد اللطيف من جواب والآن أحد هبوط الطرية، يقول هذا مكروه، إضافة الهبوط إلى الطرية يقول هذا مكروه، الذي أوجد الهبوط الله سبحانه وتعالى، أما لو اعتقدوا أن الذي أوجد الطرية لا يصل إلى الكفر. أما إذا كانوا يرون أن الله أجرى العادة بإيجاد الهبوب عند طلوع الطرية فهذا اللفظ هذا مكروه، فكونهم يضيفون إليها لأن الكلام محتمل فتركه أولى. أذكر الجواب يقولون يكبر.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
إن الله سبحانه وتعالى خلق هذه النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات في كبارها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاعها خسر. والمتشبهون بالنجوم الذين يرون مشروعية أو جواز تعلمها للتأديب، تقدم أنهم إذا اعتقدوا أن النجوم هي المؤثرة هذا كفر بالربوبية بالإجماع. إذا اعتقد بأن هذا المؤثر هو النجم هذا قد جعل مع الله شريكا، وهذا كفر باتفاق المسلمين وهو كفر بتوحيد الربوبية. أما إذا اعتقد أن الله هو المؤثر ولكن هذا النجم شباب من جملة الأشباب فهذا تنازع الناس هل يكفر أم لا، إن هذا حرام ولا يصل إلى درجة الكفر. والصواب أنه كفر أيضا لأنه في ادعاء لعلم الغيب الذي استأثر الله به، والله هو تكذيب القرآن في قوله لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والله سبحانه وتعالى يخرج من أمره ما يشاء في أي وقت كان. ثم القائلون بهذا القول يستدلون بأدلة. أولا يقولون نعرف أن هذه النجوم لها تأهيل، يستدلون بقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قوله وبالنجم هم يهتدون قالوا إن الاهتداء هو العلم بالمغيبات بواسطة النجوم، وهذا لا يخفى فساده، بل يهتدون بظلمات البر والبحر في جهة سيرهم وجهة القبلة ومعرفة طرقهم. ثانيا يشتبهون بقصة إبراهيم بقوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ماذا تعبد إلها قال فنظر نظرة في ذنوبهم فقال إني شقي. قالوا آل إبراهيم نظر نظرة بالنجوم لأن قومه من الصالحة كلهم عباد النجوم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني شكور، دل على جواز النظر في النجوم ومعرفة ما سيقول إليه الأمر بواسطة النجوم، وهذا باطل. معلوم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم ينظر في النجوم على وجه معرفة التأهيل بل على وجه التفكير. يدل لك ما جاء في سورة الأنعام فلما رأى الكوكب قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إلى أخره. فهذا كله يدل على أن نظرة إبراهيم للنجوم ليس لأجل علم التأهيل بل للتفكير، ولهذا قال إني شقي. ويدل على أنه ليس للتأهيل وقول إني شقي، وهذه كذبة من إبراهيم، إذا لو كانت لنا كان قول ابن شقيق كان صحيح. ولهذا جاء في حديث البخاري في أن الناس يجتمعوا يوم القيامة يلبون إلى آدم فيقولون أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ منك روحه فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف فيعتذر بأكله من الشجرة وخطيئتها. ثم تنتهي النظر إلى إبراهيم فيذكر خطيئتها أنه كذب فلن كذبت كذب لا لله كذب في الله. قال بل دعا له كبير لما كشر الأصنام جاء قوم قال ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قال بل دعا له كبير ماذا هو الذي كشرها. الثاني يقول إني شقيق، لو كان صحيح لم يقل إني سقيم لأنه نظر للتأليف بل للتفكير والاستبار. والثاني يقول في زوجة إسامة من أختي وهي زوجته. وقوله كيف كذلك تعلم منازل الموالى هو أنه الثالث وهو أنه يتعلم النجوم لمعرفة التشييد لا للتأليف. والتشييد للجداول الآن من التقاويل ومالكة الجدول هذا كره القتالة. وسفيان بن عيينة كرهوا بل حرموا هذه التقاويل والنظر فيها. ولكن رخص فيها الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من أهل العلم ما دام أن الغرض من تعلم هذه النجوم هو التشييد فهذا. وإن كره قتالة وابن عيينة وغيرهما فالصواب جواز لأن الله يقول هو الذي جعل لكم النجوم في ظلمات البر والبحر لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر تعرف بها جهة شريك تعرف بها جهة القبلة تعرف بها ما مضى من الليل وما تبقى من الليل فهذا لا بأس به. تعرف زوال الشمس كل هذا ليس لعلم التأليف بل لعلم التشريف. هل سلكت الطريق المطلوب في سفرك أم ضللت عن الطريق كل هذا ما. والله يقول وألقى في الأرض رواسي أن تنميذ بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أي لمعرفة طرق وجهات سير وما أشبه ذلك. فالتقاويل إن بنت على هذا. أما ابن عيان كما عرفنا أولئك فإن عن هذا وكذلك قتالة التي هو علم التقاويل. كذلك أيضا معرفة خسوف القمر وخسوف الشمس فهل تعلم ذلك جائز؟ أن القمر سينخسف في كذا والقمر في كذا ويبقى مدة مقدارها كذا نص ساعة أقل أكثر وأن الكسوف يكون كسوفا كليا أو جزئيا أو ما أشبه ذلك. هذه بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما قالوا إن خبرا الحاشد بأن القمر سينكشف أو الشمس ينبغي أن يكون قوله كأخبار بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب. نعم يقولون ادرك بالحساب وبإمكان إدراك الحساب بسهولة لكن المخبر لا تصدقه ولا تكذبه بل خبره يكون كأخبار بني إسرائيل لأنك إن كذبته يحتمل أن كذبته في شيء صدق به وإن صدقت يحتمل أن يكون صدقت في أمر خلق به وكذب. فنقول هو يدرك بالحساب وهو أيضا كأخبار بني إسرائيل لا نصدق ولا نكذب بصحة خبره وقوله بالكسوف أو الخسوف مع أنه يدرك الذي يعرف منازل القمر ومنازل الشمس ويعرف متى تحل في البرود أو بالنجم أو بالوقت ومتى يولد القمر الهلال بعد غروب الشمس وكذا يتمكن من معرفته. فهو داخل في مسألة التقاويل إلا أن الخبر لا يصدق ولا يكذب كما قال ابن تيمية وغيره. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ومصدق وقاطع الرحم ومصدق للشعر. رواه أحمد وابن حبان.
فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مؤمن خام عند السلف أن هذا من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها لأنه أبلغ في الشجر فلا ينبغي تأويلها مثل الأحاديث السابقة من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وحديث لم تقبل له صلاة 40 يوما وحديث ليس منا من تكهن أو تكهن لا فإن محمدا بريء منه من الشناة ليس منا وما أشبه ذلك. كان الإمام النووي وأمثاله يؤولون هذا الحديث ويقولون من غشنا فليس منا أي ليس على هدينا أو فإن محمدا بريء من أي من فعله من ليس منا من ضرب من تكهن أو ليس من هدينا وسنتنا. فالإمام أحمد والبخاري وأمثالهم يجرون هذه الأحاديث بدون أن يؤولوها لأنهم أبلغ من شجر. أما قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر أي المشتدين لشرب الخمر. ومن المعلوم أن الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع وأن من اعتقد إباحة الخمر فإنه يكفر يكون مرتد لأنه اشتباه أمرا دل القرآن على تحريمه ودلت السنة على تحريمه وإجماع الأمة على تحريمه فيكون المستحل لأمر محرم مجمع عليه يكون مرتدا. والخمر ضابطه هو ما حامر العقل أي غطاه وليس بلا حد الإشكار هذا هو الخمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والخمر كما قلنا هو ما غطى العقل أي منع الإنسان من الإحساس والشعور جعله. والله يقول في تعليمه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وجاء في صحيح مسلم حديث طارق بن سويد قال قلت يا رسول الله قال سألت رسول الله عن الخمر نصنعها للدواء قال لا ولكن هذا فأخبر بأنها داء. وإن زعم بعض الناس أنها دواء قائلين إنها تكثر الدم في الجسم إذا شربها الإنسان كثر دمه وانبعث في نفس جسمه النشاط والقوة بشربه الخمر وأنه يتداوى بنا من بعض الأمراض. ولكن الرسول أخبر بأنه ليس بها دواء بل قال إنها داء. والطب الحديث اكتشف ذلك وبين أن الخمر داء مقتضى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا ولكنه داء. وهذا الداء الذي يقوله أطباء الفرنج وغيرهم أطباء الفرنج وغيرهم يقولون أولا إن شارب الخمر يضعف نشيج بدنه فيقول ابن 40 نشيج بدنه كنشيج بدن ابن 60. ثانيا يقولون أن الطب الحديث أثبت بأن نشيج شارب الخمر يكون مخبط العقل لا يكون عقله مستقيم فهو يؤثر في نشر الإنسان لأن الشكر هذا يخالف الدم، والولد معلوم أنه من دم الإنسان، فلا يكون الدم مستقيم، فيكون بالأكل شيء من الخلل وعدم الاستقامة، بخلاف من لم يشرب الخمر ونقطع دمه وجسمه منه فهو يكون نشره ضعيف العقل ضعيف التفكير، لأن الإنسان عندما يشرب الخمر يشكر فيغيب عقله فيؤثر على نفسه. وثالثا، لأحد الفرنسيين كتابا سمى 30 عاما بالإسلام، وخبر قصته وأن فرنسا ابتعثته إلى الجزائر في أيام عبد القادر ملك الجزائر، وكان مسلما تقيا، فدخل الجزائر وأظهر أنه مسلم وتعلم اللغة العربية، فجعل يخالف العلماء وقرأ عليهم كتب المالكية وحفظ القرآن، فتدوجت به الأمور وتطورت به أحوال من ذكاء وضرابة حتى وصل إلى عبد القادر، فصار رئيس ديوان عبد القادر، فجعلت مساجد دولته الفرنسيين بما يجب وما يحصل حتى تمكنوا وعرفوا الورع، فهاجموا البلاد فانتشعوها من يد عبد القادر وطردوا أهلها. فكتب مؤلفا سماه 30 عاما بالإسلام، 30 سنة، ولم يرد الإسلام من هذا الشيء إلا الآن. ومن جملة ما ذكر فيه لأنهم قاوموا، قال لو أن الجزائر، لو أن أهل الجزائر مسلم الجزائر استقبلونا وشربوا خمورنا لذلوا لنا وصاروا عبيدا لنا كما استقبلنا جمع من المنافقين، ولكن شريعتهم أبت عليهم ومنعتهم من شرب خمرنا فجعلهم يقاومونا ولن يصفوا لنا، بل الحقد والعداوة لا تزال في قلوبهم بسبب أنهم لم يشربوا خمرنا. وكتاب آخر ألف ثوانق وخواطف الإسلام، تكلم عن الخمر وعلى مضار الخمر، وعن الدول الغربية يجب أن تمنع جنودها من شرب الخمور، لأن يبعث الإنسان الكشل، ويبعث الإنسان ضعف العقل والتفكير، ويمضي زمن ليس بعاقل، قد ذهب عقله، فلا خير في شيء يجعل الإنسان في زمن ما غير عاقل. ثم دم يتشمم بشرب الخمر لا يكاد يشبع أبدا. وذكر القرطبي في تفسيره ما معنى أن شارب الخمر يكون مخبط العقل، وهو أن رجلا شرب الخمر فأخذ بوله فجعل يبشر به وجهه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لجمال عقله. فالخمر لا خير فيه، وأثبت الطب الحديث ضرر على الجسم، والغالب لا يطول عمر شارب الخمر، لا بد وأن ينتهي، لا يحصل له طول عمر مثل غير ممن لم يشرب الخمر. وألحق بعضهم الدخان بشارب الخمر بالخمر، وعلمة الدعوة كما في رسائلهم وبتعويض الموجودة والمطبوعة جعلوا حد شارب الدخان مثل شارب الخمر سواء بسواء، نظرا إلى ضرره وضرر، ونظرا إلى أن الأدلة تدل على تحريمه، لحديث أم سلمة نهى عن كل مخدر ومبذر، وهو مخدر ومبذر، فعند الإنسان إذا لم يشربه يصيب من الكسل الكريم ويصيب التعب وغش النفس، لا يستطيع أن أحدا يخاطبه بل يأتي بما عنده، وإذا شرب كاد أن يغمى عليه، والبعض منهم يغمى عليه يشكر.
وهو من الخبائث، لأنه لا خير فيه بل كله ضرر. فلهذا أئمة الدعوة عن حقوق الخمر وقالوا إن حد شاربه 80 جلدة كشارب الخمر سواء بسواء، وإن كان هناك من يقر بإباحته لكن لا دليل له. وحتى إن بعض علماء المالكية والمالكية تكلموا على الدخان وجزموا بتحريمه لما فيه من المضار، وقالوا إن شارب الدخان إذا لم من اعتاد شرب الدخان إذا لم يجد فهو يأتي إلى عذرة الدقة، وعندما يجعل في محل الدخان فهو يقول مقامه خذ المجرد. وبعض يقصون الحمار أيضا يقول مقامه العذرة بدر قد يقاطع. كل هذا بناء على أنه لا خير به وأنه من جملة الخبائث التي هي مقابلته هذا وصفه. وللناس كلام طويل، حتى إن الدولة التركية مقتضى ما قرأنا في تاريخها لا أول ما خرج الدخان منعت السلطنة وقامت بمنع وعاقبت من يشربه، حتى إن من شرب يعاقبون بشرخ جلده وحده، يأتون بالشكاكين ويسرقون الرأس حتى الجلد. هذه عقوبة شارب الدخان عندهم، ولا شك أن هذا لا ينبغي. لكن ما به ذلك أنه ضرر وأن الناس نفوا منه حتى عاقبوا عليه بعقوبة لم يوجد لها مثيل أبدا، لا قتل ولا غير. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم. قاطع الرحم هو من يقطع رحمه، فإنه ورد الحديث أن الله يقول للرحم: أنت الرحم وأنا الرحمن، أصل من وصلك وأقطع من قطعك. والله سبحانه وتعالى يقول بعد ذكر الوالدين: واكتب لهما جناح الذل من الرحمة إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه ويتيم. فالأقارب لهم حق وصلة الرحم لهم حق، ولا بد الوشيجة الذي بينك وبينهم لا بد من مراعاتها والإحسان إليهم ووصلتهم بما إذا كانوا محتاجين وأنت موسى، وإذا لم يكن أو أنهم أغنياء فبمتيهم إلى بيوتهم والسلام عليهم وتفقد أحوالهم. فهذا من باب صلة الرحم. فقاطع الرحم متعذر لهذا الوعيد العظيم الذي جاء في الحديث أنه لا يدخل الجنة. كيف الرب يقول: أنت الرحم وأنا الرحمن، أصل من وصلك وأقطع من قطعك. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الخالد بالعم، قال إن الخالد منزلة الأم، كما في قصة بنت حمزة كما هو معروف. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق لربا قاطع الرحم ومصدق بالسحر. مصدق بالسحر هو النجوم، الشهر هذا هو الشاهد من الحديث الترجمة. فإن قلت الحديث مصدق بالسحر والترجمة ذات ما جاء بالتنجيم، ونالت تعلم التنجيم هو من السحر. فالسحر عبارة عما خفي ولطف سببه، هذا هو السحر. فإذا فسرناه السحر بهذا التعليم عبارة عما خفي ولطف سبب دخل في علم التنجيم والطلاسم وما أشبه ذلك مما خفي سببه، مع أنه جاء الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة، يعني من تعلم طائلة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد تعلمه في علم النجوم فقد زاد تعلمه بالسحر.
والساحر حده القتل. واختلف العلماء هل تقبل توبة الساحر الذي منه من منجم أم لا، كما لو جاء شخص ينظر في المجرم ويقول ميلادك كذا وسيجري عليك كذا ويتعاطى عند البيت أو يفعل ما لا يجوز فعله ثم قال أنا تائب، فهل تقبل توبته؟ اختلف العلماء. عند كبير من أهل العلم نعم تقبل، والقول الآخر عند مال الشافعية لا تقبل توبته، بل بعضهم يقول ما يقول تصيب الناس حرج، فإن وصل لما يقول وإلا لا تقبل توبته. قائلين إن السحر علم في القلب ولا يمكن انتزاع هذا العلم من القلب، فهذا العلم المحرم والمؤدي كله هو مخالف للمنهج فلا تقبل توبته، لكن الصواب انها تقبل كما قبل الله سحر فتوى السحره في العرض وفي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون، فالله قبل توبه سحره فرعون وصاروا من جمله المسلمين حتى خاطبوا فرعون قائلين له يا غير انا ان لا حرج الا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغفر لنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين، ومن ايه اخرى وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا اغفر علينا صبرك وتوفنا مسلمين، فهذا يدل على قبول توبه السحره ولا مانع وان كان علم، فمجرد ان العلم في القلب لا يمكن الانسان يعلم الكفر ويعلم ما يؤدي الى الزندقه، ولكن ما دام انه يعتقد ان هذا باطل لا مانع، ما دام انه يعتقد ان هذا العلم باطل وانه لا يجوز فلا ضير عليه. نحن نعرف كيف عبادة الأصنام من عباد الأصنام، ونعرف كيف أيضا ما ذكر العلماء من باب الحكم المنكر والذي يكفر به الرجل وينتقل به من الإسلام إلى الكفر إلى الجدة، فمجرد العلم مع اعتقاد أنه باطل ويتبرأ منه لا يضره كما في قصة حج سحرة بن عوف. ولهذا قلنا ان القول الصحيح ان توبه السحره تقبل خلافا لمن زعم خلاف ذلك، فلابس لا يدخلون الجنه مؤمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، وكما قلنا يدخل فيه ايضا من يتعاطى الاشياء التي تبغض الزوج لزوجته أو تحبب المرأة إلى زوجها أو ما أشبه ذلك، كل هذه داخلة من الأمور الباطلة، وهي تذكر في كتب الطب القديمة من مفكر الداوود الأنفاكي وكذلك من شمس المعارف ومن كتاب تشهير نجم المنادى وما أشبهها وكتاب الرغمة الطب والحكمة المنشور من الشيوخ إلى ذلك المشروطي وما أشبه ذلك، كلها من الأمور الباطلة التي لا أصل لها والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في الاستسقاء بالعنوى وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
باب ما جاء في الاستسقاء بالعنوى قال وقول
تجعلون نسبكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن خليفة. قوله: باب ما جاء بالاستسقاء من الواء، أي أن الجاهلية يضيفون وجود الأمطار إلى النجوم. والأنواء جمع نوع، والنوع وما كان يضع، وذلك أن القمر ينزل في 28 منزلة، إذا سقط الأرض خرج ما يقابل طلع ما يقابله من الشرق، وهكذا الأقصيلة السماء. فإذا طلع بمعنى نهر وقال: وجاء الله بالأمطار أضافوه إليه، فأكلبه الطعام. قال: وتجعلون رزقكم، أي تجعلون شكركم وحظكم ونصيبكم من هذه الأمطار إلى أنكم تكذبون بذلك بإضافتها إلى غير الله. هذا هو المعنى. وقيل إن معناها: وتجعلون رزقكم، أي حظكم من القرآن ونصيبكم من القرآن بتكذيبكم له بما جاء به. لكن الآية تعم هذا وهذا. فالله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عباده نعما لا يجوز لهم أن يضيفوها إلى غير الله، فالله هو المنعم، فكيف تضيف النعم إلى غيره؟ جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى يقول: إني والجن والإنس في نبأ عميم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إليه نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. يعني أن الله ينعم ويعطي ثم يصرف تلك النعمة في غير مرضاة الله، أو أنه يضيفها إلى غير الله، كأن يقول: لولا فلان لم يكن كذا وكذا، أو يقول في المال الذي شاقه الله إليك تقول: هذا مالي ولدته عن آبائي. طيب، من الذي أعطاه آباءك؟ ومن الذي نقله من أبيك وصيره إليك؟ ألم يكن الله؟ فكيف الله يحكم عليك ثم أنت تضيف النعم إلى غيره؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: يلوم سبحانه من يغيب إنعامه إلى غيره ويشرك به. وتجعلون رزقكم، أي شكركم وحظكم ونصيبكم من الغيث والمطر، أنكم تكذبون بإضافته إلى النجم قائلين: مطرنا بنوع كذا وكذا. قال الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: البخل بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم،